شيخ العمود وأهل العلم أحياء. دورة تأسيس وعي المسلم المعاصر مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة الأولى بتاريخ 9 يوليو 2017 من الميلاد، الموافق 15 شوال 1438 من الهجرة. وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأحد بعد صلاة المغرب بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة.
السلام عليكم، كل سنة طيبين. لكن انتوا شايفين ان الدورة دي مناسبة بعد العيد، يعني تعيدوا وتيجوا تحضروا دورة التأسيس، ده حاجة كويسة. في حد هنا أول مرة يحضر معنا حاجة في شيخ العمود؟ أول حاجة؟ أهلا بيكم. أول مرة. طيب في دقائق معدودة كده الناس اللي أول مرة تحضر معنا، أهلا بيهم طبعا ومشرفينا وكل حاجة. ليه الدورة دي؟ لأن الدورة دي في المسار التثقيفي، يعني ما لهاش متطلبات أكاديمية سابقة. فليه الدورة دي؟ حد كده من الشباب يكون أول مرة فين؟ حد يرفع إيده كده؟ حد يكون حضر أول مرة؟ طب البنات، حد يقول لنا ليه ندى ليه حضرت الدورة دي؟ ازيك؟ عاملة إيه؟ طيب، إحنا هنقول شوية ملاحظات وشوية تحفظات على الدورة قبل ما نبدأ، بحيث نبقى إيه؟ يعني على بينة. إحنا طبعا كل مرة هنصلي المغرب ونبدأ، هنصلي المغرب ونبدأ، فإحنا تقريبا بنبدأ في الوقت ده بالضبط، يعني إحنا صلينا هو قمنا على طول، فإحنا تقريبا يعني نصلي ونيجي. الدورات أي إلقاء أي مادة علمية في الغالب بيبقى مستهدف حاجة من ثلاثة، يا إما الثلاثة مع بعض، يا إما مستهدف هدف معلوماتي، يعني أنت المفروض تبقى خارج من الدورة دي بكم معلوماتي معين. يعني انا مثلا لو انت بتحضر دوره جغرافيه مثلا، ومثلا قبل الدوره انا قلت لك الكونغو فين، فانت قلت لي ما اعرفش، بعد المحاضره جبنا خريطه وشرت لك على الكونغو فانت عرفتها، كده احنا كده ايه كسبت قيمه معلوماتيه. طيب ايه اللي ممكن تعرفه حاجه تاني؟ ممكن تعرف حاجه مهاريه. يعني ايه؟ يعني انا مثلا هاب ان احنا بنشرح مواد ماده لغويه نحو وصرف وحاجات زي كده، شغل الصوت، وحضرتك ما تعرضتش قبل كده لمفهوم نائب الفاعل وما تعرفش حكمه ان هو مرفوع مثلا، فبعد المحاضره بعد ما شرحنا القاعده وبتاع اجيب لك جمله مش متشكله فين نائب الفاعل، قفشته حط العلامه بتاعته حطيتها، كده انت ايه اكتسبت ايه؟ معلومه زائد مهاره. طيب لو انت حضرت معانا حاجه وقبل المحاضره انت بتكره الشعر وشايف ان هو حاجه ملوش لازمه او ملهاش قيمه، وبعد المحاضره خرجت انت لا حافظ حاجه شعريه ولا اكتسبت اي مهاره، بس توجهك ناحيه الشعر اختلف، بتقول والله تصدق انا كنت حاسس ان هو حاجه ملهاش لازمه وطالع بنفس التوجه ان هو حاجه ملهاش لازمه، فيبقى كده ايه اللي انت خرجت ايه؟ مسجل الصوت ماله؟ يوسف شغال. هو المفروض يبقى عامل ايه عشان يبقى شغال؟ شغال، تمام. فيبقى كده انت ايه خرجت بايه؟ حاجه بيسموها ايه؟ توجه، او حاجه وجدانيه، يعني بحب ما بحبش، ليا ميول بتاع. طيب احنا في الدوره دي اهدافنا ايه اللي احنا في قدر معلوماتي؟ يعني انت احنا هنقول كم معلومات كتيره جدا. ايه سبب ان احنا هنقول كم معلومات كتيره جدا؟ ان احنا كل الافكار اللي عايزينها توصل لحضراتكم هنقولها اثناء سرد تاريخي. السرد التاريخي ده هيبقى بادئ من اول تقريبا 1492 ميلادي، يعني من اول ظهور ظاهرة الكشوف الجغرافية أو خروج الدول الأوروبية من القارة لاستكشاف العالم الخارجي، واللي ترتب بعد كده عليها استعمار أجزاء كبيرة جدا من العالم الإسلامي. فإحنا أثناء السرد التاريخي هنقول كم معلومات كتير، أسماء ناس وأسماء مدن وأسماء علماء وأسماء ملوك وحاجات جغرافية وأسماء كتب وحاجات كتيرة جدا. هل ده مستهدف؟ ده من المستهدفات؟ لا، يعني ده مش مهم، يعني مش عايزين حضراتكم تخرجوا بيه كمعلومات، مش عايزينكم تحفظوها، تمام. طيب في قدر ما مهاري ممكن تتعرفوا عليه؟ اه ممكن. يعني مثلا في اثناء الكلام ممكن ايه نكون بنتكلم على حاجه جغرافيه مثلا، فانت حضرتك ما كنتش تعرف الكونغو فين، حضرتك ما كنتش تعرف فين زنجبار او ايه زنجبار دي اصلا، او حضرتك ما كنتش تعرف ان في مثلا مسلمين مثلا حركه جهاد مثلا قامت في البرازيل في يوم من الايام، مثلا المسلمين كانوا بيجاهدوا البرتغاليين في البرازيل مثلا، فانت مش عارف ان ده حصل. بعد كده انا اخر الدار قلت لك والله على الخريطه فين زنجبار، قلت لي فين انجولا اهي، مش عارف مين جيم، دي مهاره اكتسبتها يعني، معلومه ومهاره. هل ده مطلوب؟ ده اللي ما عايزين نخرج بيه من الدوره برضو؟ لا خلاص. امال ايه المطلوب الاساسي في الدوره؟ التوجه، اللي هو حاجه متعلقه بعالم افكارك، واللي احنا مسمين اسم الدوره بيه اللي هو الوعي. الدوره دي اصلا اسمها اعاده تاسيس وعي المسلم المعاصر. يعني ايه وعي؟ ان المعرفه اللي عند حضراتكم كل واحد فينا بيجيله شويه افكار في دماغه، خلاص هذه الافكار بتلح عليه فتره بتتحول لسلوك، هذا السلوك بيكرره عدد من المرات بيتحول لعاده، العاده دي مجموعه العادات بيكونوا نمط شخصيتك. ففي واحد يقول لك ايه، انا غضوب بتنرفز، لو حد بص انا بصص لي بصه مش حلوه هقوم ايه الحكايه، انا نمط شخصيتي كده. في واحد يقول لك انا ممكن ادخل في الدفعه اقعد سنه، لو سالت اي حد من دفعه الراجل ده مين يقول لك ما اعرفه، مين ده ما اعرفكش. يعني ايه شخصيته غير اجتماعيه بالمره. الراجل ده عباره عن ايه؟ مجموعه افكار تحولت مجموعه سلوكيات، هذه السلوكيات تحولت لعادات، هذه مجموعه العادات تحولت لايه؟ لنمط من انماط الشخصيه. احنا بنقول ايه اللي احنا عايزين نشتغل عليه؟ بصوا اخوانا قاعدتين في الحضور، قاعده الانضغاط وقاعده التفسح. يعني ايه؟ اذا قيل لكم ايه تفسحوا في المجالس فافسحوا، ده قاعده. اثنين الانضغاط، ان انت ايه حط تعمل كليك يمين على نفسك رير بغط نفسك حيزك عشان اخوك المسلم يقعد جنبك، خلاص. طيب تعالوا هنا في يعني ايه اهم حاجه وانت بتعدي محدش ياخد اي سلك في رجله يعني، خلاص. طيب احنا عايزين ايه المستهدف النهائي؟ ان المعارف اللي هتتكون عندكم تتحول لوعي، ما تفضلش معارف مجرده. هو ايه الوعي؟ هي معرفه يصاحبها اراده للتغيير. يعني ايه اراده للتغيير؟ يعني اللي احنا بنقوله ده المفروض يتحول في اخر الدوره لسلوك عملي انت تقوم بيه او حضرتك تقوم بيه او الاستاذ يقوم بيه لتغيير الواقع اللي احنا عايشين فيه. ده المستهدف النهائي للدوره. كل اللي احنا هنقوله من معلومات واسماء كتب ومش عارف ايه وتواريخ كلها دي حاجات مساعده وليست ايه هي الهدف الاساسي من الدوره. طب احنا عايزين ايه اللي هنقوله في الدوره عشان برضو ده الفارس العام بتاع الدوره؟ احنا هندي محاضره مقدمه اللي هي النهارده هنأسس فيها، هو البتاع ده هيقعد يعمل كده فيه، هنأسس فيها الفكره تقريبا مركزيه. الفكره المركزيه هي علاقه عالم الافكار بعالم السلوك. يعني هل فعلا الافكار ليها هذا الاثر الطاغي على الافعال اللي احنا بنعملها؟ لو انا غيرت مجرد مجموعه من الافكار في دماغك من غير اي حاجه تانية ممكن سلوكك يتغير تغيير حاد للسلب والايجاب، هو ده اللي هنأسسه في المحاضره الاولى. بعد كده المحاضرات الثانيه، كل المحاضرات تقريبا ما عدا محاضره واحده هتبقى عباره عن سرد تاريخي. السرد التاريخي ده هيبقى منصب على ايه؟ ان احنا هنجيب العالم الاسلامي من بعد 1492 ميلادي، من بعد خروج البرتغال واسبانيا بعد اخراجهم للمسلمين الاندلسيين والقضاء على دوله الاسلام في الاندلس، خروجهم واكتشاف طريق راس الرجاء الصالح ومحاوله مهاجمه العالم الاسلامي من اول اندونيسيا لغايه بعد كده سقوط الممالك المركزيه زي مصر والعراق وسوريا تحت الاحتلال الانجليزي والفرنساوي، هناخدهم من اول اندونيسيا. هندخل اندونيسيا سرد تاريخي، المسلمين في الهند سرد تاريخي، المسلمين في افريقيا سرد تاريخي، تركيا، ايران، افغانستان، دول جمهوريات اسيا الوسطى، كل ده سرد تاريخي. بيبقى المستهدفين ايه من السرد التاريخي؟ ان احنا عايزين نعرف كل عصر من العصور دي ايه اللي كان في عالم افكار المسلمين خلاهم يسلكوا هذا السلوك، واحنا حاليا ايه اللي ممكن نستفاده من فهمنا لهذه الافكار عشان ما نسلكش نفس هذا السلوك لو كان سلوك سيء او سلبي، وايه الافكار اللي احنا ممكن نكتسبها من عالم افكارهم المتنوع ده لو كان الاثر ايجابي ونكرره في الواقع بتاعنا. هو ده المستهدف النهائي. المحاضره الاستثنائيه اللي مش هيبقى فيها سرد تاريخي مباشر هي الكلام عن اللغه العربيه. المساحات المتقاطعه بس وجود المسلمين في اوروبا، يعني السرد متعلق فقط باحتكاك القوى الاستعماريه بالعالم الاسلامي، خلاص. المحاضره بتاعه اللغه العربيه اللي هي لغه محاضره استثنائيه ما فيهاش السرد التاريخي اللي احنا متعودين عليه في الدول هيبقى اساسه ايه؟ عالم الافكار واحنا ماشيين كده هنلاقي كلمه اللغه بتظهر كتير جدا في السرد التاريخي لدرجه ان احنا هنزعم بعض المزاعم متعلقه بايه، ان اللغه اللي انت بتفكر بيها او اللي انت اتعلمت بيها او اللي انت بتتكلم بيها بتؤثر على طريقه رؤيتك للعالم. يعني احنا هنزعم زعم عريض كده، لو انت راجل مهندس عربي بتدرس الهندسه باللغه العربيه وواحد روسي بيدرس الهندسه باللغه الروسيه، انتوا شايفين الظاهر تقريبا في باختلاف، يعني انتوا ما تشوفوش نفس الظاهر الطبيعي بنفس الطريقه بسبب اختلاف اللغه وطريقه التفكير اللي انت بتفكر بيها. لو انت متعلم لغه عربيه فصحى حافظ شعر وبتاع غير لو انت بتتكلم بالعاميه، وطريقه اصلاحك للمجتمع غير اصلاحك للمجتمع لو انت بتتكلم دي وبتتكلم دي. لو انت متقن لغه لمستوى معين طريقه افعالك ومستوى جدتك في الحياه بيختلف عن كل ده معتمد على اللغه. فلدرجه اهميه اللغه هنقعد محاضره كامله عن علاقه اللغه او اثر اللغه على رؤيه العالم او رؤيه الكون او اعتقادنا او تصوراتنا عن العالم. خلاص بعد كده محاضره من المحاضرات في الغالب هتبقى اخر محاضره بعد ما نكون يعني تناولنا كل هذا السرد التاريخي والافكار والكل اللي احنا قلناه ده، هنشوف ايه اللي احنا ممكن نعمله احنا بقى دلوقتي. خلاص السرد التاريخي خلاص خلصناه، انا بقى دلوقتي في التاريخ المعاصر انا كفرد او حضراتكم نعمل ايه بالظبط بالافكار اللي احنا اتعلمناها؟ هو ده اللي احنا هنعمله اثناء الدوره. ايه المحاذير وايه المطلوبات اثناء الدوره؟ المطلوبات الاتيه: واحد، ان احنا كل محاضرة ليها تكليفات. يعني أنا بخلص المحاضرة بقول لحضراتكم لو سمحت في مقال فلاني اقروه هيترفع على الصفحة، المطلوب حضراتكم تعملوا ايه؟ تقروا المقال ده. طيب الإنسان المصري طبيعته انه ايه؟ أكيد مش هيقرأ المقال ده. خلاص فاحنا نعمل ايه؟ عملنا نظام نجح المرة اللي فاتت في الدورة الأخرانية دي الحمد لله، يعني دخلينا إن شاء الله هنجيب موتوسيكل قريب. احنا عملنا ايه؟ نظام اللي هو الواجب والمستحب. الحاجة اللي بنقول عليها واجب، واجب يعني لازم حضرتك تعمله. طب انتوا ناس كبار ما نقدرش نعاقبكم، يعني ايه تعذيب مثلا نمطكم مش عارف حاجات زي كده مش هينفع. نعمل ايه؟ تعمل الواجب تعدي في ظرف بيعدي في اول المحاضره الجايه. عملت الواجب تدي الظرف لاخوك اللي جنبك، ما عملتش انت ما احنا مش عارفين انت، احنا سايبينك انت وضميرك. الهي يا شيخ يعني ربنا يوفقك ويوفقك كل ما سعيد وتعمل الواجب، هتحط 5 جنيه وتدي لاخوك، مش تدي 5 جنيه لاخوك، تدي الظرف لاخوك. خلاص هو هيحط 5 جنيه. احنا اخر الدوره اللي فاتت تمام ايه يعني الدوره اللي فاتت جمعنا 1300 جنيه. في ناس ايه، ناس عارفه شخصيتها نمط شخصيتها جالي 100 جنيه في اول محاضره قال لك انا داخل معاكم بصوتين وما لا هقبضها الاول، مش هعمل ولا واجب. خلاص واضح الراجل ما ده ناهد، فقال انا كبير لا سني ولا لياقتي تسمح بالواجبات والبتاع. طب انت حضرتك هتعمل ايه؟ قال لك ادي المكتام 5 في 8 ادي 40 وزميلي جنبه و20 حاجه ساقعه للرجاله اللي جنبنا ومش مفيش مش هعمل واجب. خلاص بلطج حلو برضو. احنا جمعناهم ال 1300 مباشره الحمد لله وصلوا. لو كان حد من اخواننا حاضر اديناهم لجمعيه رعايه المسنين، كانوا بيعملوا دور للاعانه، ده وقف وقف دائم للمسنين. فاحنا خدناهم ايه تماشيا مع روح الدوره حطيناهم في وقف اسلامي. احنا بنحاول المره ان شاء الله العدد اكبر، فرص الميسنج اكتر. خلاص طيب الاضافي، الاضافي فاحنا اي حاجه بنقول عليها واجب دي هتدفع عليها 5 جنيه. واحد يقول لك طب انا عملت الواجب كله الا المقال الاخير، 5 جنيه برضه. خلاص طيب عملته كله خلاص لا قال لك نلم له ونطلعه رحله جزر المالديف. خلاص لا لا المره دي في حاجه جديده معانا لغايه 5 افراد، 5 افراد ممكن يزيدوا شويه، 5 افراد. المتفوق اللي احنا هنسميه متفوق عمل كل الواجبات مخلص، كمان لو في مستحبات، لكن لو عمل كل الواجبات يعني ما دفعش ولا مره 5 جنيه هيوقف تماما من رسوم الدوره. يعني حضرته هيرجع ياخد رسوم الدوره تاني بحيث يدخل بيها دوره، قال لك اكمل هي 200 جنيه اخد بيها كل الدورات. وانا قال لك ابويا راح اداني 200 جنيه قال لك عايزك تخلص دورات شيخ العمود كلها بال 200 دي ومعلم عليها، يعني اللي هي ايه ياخدها ويرجع ترجع له وخاخت سيريال نمبر ومصورك جنبها سيلفي عشان ما تزوراتش. خلاص فالخمسه المتفوقين اللي هو معانا 5 وممكن اكتر، ما بس انا ما اتصورش ان 5 هيكملوا من غير ما يدفعوا 5 جنيه. خمسة جنيه لا ما هو لما تمشي الدوره هتعرف. احنا قلنا تكلفات مثلا 5 مقالات انا قريتهم كلهم الا الاخر، واحنا سايبينها لضمير الناس. يعني يقول لك ايه قريتهم عدل ولا ما مش عدل، 5 جنيه على طول. خلاص 5 دول خلاص يعفى من حضرته يسترد رسومه تاني كده يبقى ايه متفوق معانا. ازيد من كده لو الراجل تمام كملت معانا ومظبوط وجات لك فكره عايز تنفذها كمشروع ممكن يساعدك، يساعدك بالافكار، ندلك على اللي يساعدك في ده وبتاع، يعني ايه لو انت جاد في الحاجه اللي انت عايز تعملها. طيب ايه محاذير تاني؟ محاذير تاني مع الدوره، الانسان بيقعد طول عمره في حاله اتزان. حاله اتزان يعني ايه؟ عارف لما يجي لك درس بيوجعك وخلاص انت كلت عليه وبتاع، وصل للمرحله اللي انت ايه، انت عارف ان هو بايظ بس وصل للمرحله ايه، الوجع مش ملح ومش مزعج، فانت ايه بتكمل عليه. الدكتور بيعمل ايه؟ انت بتقعد تدعي عليه، هو بيعمل حاجه، بيبدا يكشف بس عن المشكله. انت بتحس بالم شديد جدا، فبتقول له يا اخي ما انا قبل ما اجي لك ما انا كنت كويس، يعني ما رجعني زي الاول. رجعني زي الاول. هو اللي حصل لحضراتكم ايه؟ بتيجوا انت حضراتكم حاليا جايين بعالم افكاركم معاكم، يعني كل واحد معاه ايه، هاردوير وسوفت وير. انت المفروض لك ايه؟ السوفت وير بتاعك عالم الافكار بتاعك. انا وظيفتي ان انا اعمل ايه؟ ان انا بوظ، قصدي يعني اعدل لك عالم الافكار بتاعك. فعالم افكارك ده بعد الدوره ما تخلص بتيجي الشكوى كده. احنا الدوره دي اديناها 40 مره قبل كده، 40 مره فعلا في 8 محافظات لشرائح مختلفة، جامعة غير جامعة، كبار صغيرين. ففي واحد يقول لك ايه، انا كنت مظبوط قبل الدورة، دلوقتي يقول لك والله انتوا يعني جزاكم الله خيرا وحسبي الله ونعم الوكيل، يعني قلتوا افكار لطيفة بس انا كده كل الاساسيات اللي كانت عندي ما بقتش اساسيات، فانا مش عارف اروح فين، يعني انتوا بوظتولي على افكاري. فاحنا بنقول كل واحد خلي بالك من افكارك، خلي بالك من مسلماتك. ليه احنا بنقول كده؟ مثالين هنقولهم وندخل في المحتوى اللي احنا كنا عايزين نقوله. المثالين دول احنا ليه مختارين مثالين بهذه الفجاجة؟ عشان الناس تتصور ان قدر المسلمات هيبقى شبه كده واحنا ماشيين في الدورة. زي ايه مثلا؟ انت حاليا لما بتبقى ايه في وضع زي اللي احنا عايشين فيه في الامة العربية والاسلامية عموما، فواحد يقولك احنا محتاجين نعمل عمل للامة، فما فيش حد بيسألك ايه هي الامة، احنا خلاص هنعمل ايه، نعمل ايه مشروع على طول. ليه؟ على اساس ان احنا ايه، ان احنا عارفين يعني ايه الأمة، لأن ده من الثوابت، يعني ده من الأساسيات الأمة. تخيل إحنا بقى لما في بسم الله الرحمن الرحيم بنقول لك إيه، من المفاهيم اللي إحنا محتاجين نعيد النظر فيها هي إيه الأمة. مثال، أنا رجل مثلا قطري، قطري يعني إيه؟ يعني أنا شايف إن الأمة هي الدولة، الأمة هي الدولة. عارف لما محمد صبحي في مسرحية تخريف لما كان يقول لي إيه؟ يقول أنا هطلع أكلم الشعب، الشعب يعني إيه؟ الناس، كل دي الأمة، الأمة هي الشعب اللي هم الدولة اللي هم الناس. ففي واحد مفهومه قطري، فلو قلنا له ان احنا عايزين ننهض بالدولة او بتاع مش عارف ايه، سيقول لك ايه، هي دي خلاص. الرجل ده لو عالم افكاره فعلا كده، واحنا بنقول له مصر او الأمة فقيرة ولا ضعيفة، او فقيرة ولا غنية، قوية ولا ضعيفة، فهيقعد يوصف في ايه. تمام. طب احنا لو قلنا له لا، انت رجل قومي ناصري، الأمة هي الأمة ايه، العربية، احوال الأمة العربية ايه، او ما فرقتش برضو ضعيفة وبتاع، هنا لا تختلف. واحد يقول لك احنا ايه مشاكلنا في مصر، يقول لك احنا مشاكلنا ان احنا دولة فقيرة. طب الأمة العربية فقيرة ولا غنية؟ غنية جدا جدا، احنا بنتكلم على العرب بس، احنا لسه ما دخلناش في اي دول تانية. طيب احنا تقنيا كويسين ولا وحشين ناحية التقانة والتصنيع وبتاع؟ يقول لك لا، احنا معانا فلوس زي الرز لكن ما لا مش التقانة وحشين. خلاص. طب لو غيرنا مفهوم الأمة، قلنا له لا، هي مش الأمة، مش القطر، مش القومية، لا كل المسلمين، فيقول لك لا الوضع مختلف. طيب الأمة بقى غنية ولا فقيرة؟ لا غنية، معاها فلوس كتيرة جدا، أغنى رجل، تاني أغنى رجل في العالم لفترة طويلة جدا كان السلطان حسن بلقيس، سلطان المسلمين في بروناي، ده سلطان مسلم، تاني أغنى رجل في العالم. يعني واحد يقول لك ايه، اصل هم كل الاغنياء كفار، بقول لك قعد فتره اغنى رجل في العالم قبل بيل جيتس فتره طويله جدا، السلطان حسن بلقية، هو موجود لغايه دلوقتي بس في ناس كذا واحد سبقه قبل كده، في ناس دخلت معاه في الموضوع. طيب الدول من ناحيه معدلات الفرد، اماره بروناي ودوله زي مثلا قطر ودوله زي الامارات في معدلات كتير جدا في المقارنات العالميه بتوصل، يعني مثلا مستوى الامن الداخلي في الامارات عالي جدا في اي رانك، في اي قطر في كثير جدا من الرنكات لا بتيجي عاليه، من ناحيه الفلوس، من ناحيه مستوى دخل الفرد، لا في دول، في دول بتخش في دخول فرديه عاليه. طيب امال الكلام على انهي امه بقى، انت بتتكلم على انهي امه؟ طب احنا من الناحيه التقنيه يقول لك اصل احنا عندنا مشكله ان احنا ما بنصنعش سلاح. لا، لما وسعنا مفهوم الامه، الامه الاسلاميه، احنا عندنا اربع او خمس دول من الامه الاسلاميه معاها سلاح نووي عسكري. يعني مصر فيها سلاح نووي سلمي، عندنا مفعل انشاص وغيره. طيب عسكري، لا، باكستان عندها نووي عسكري وعندها صواريخ باليستيه. قرغيزستان في دول الخانات الخمسه وكان عندها نووي. في دول تانية معاها نووي يمكن تفعيله، خلاص. طيب امال ايه بقى المشكله؟ في دول صناعيه، ماليزيا دوله بتعمل تقنيه كويسه، اندونيسيا بتعمل تقنيه كويسه، باكستان بتعمل تقنيه كويسه، وهكذا. طيب هو ده اوسع مفهوم للامه؟ فاحنا بنقول له لا، المعنى ممكن نزوده عن كده. ايه المعنى اللي ممكن نزوده عن كده؟ لو انا دخلت كل المدعوين لامه الاسلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اول ما بعث مهمته صعبه جدا، اللي هي ايه؟ نشر الاسلام للعالمين، العالم كله لازم يبتبلغوا النذاره. طيب هو مين معاه؟ العالم كله كفار، كله، العرب وغير العرب. لما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعي، بيدعي بايه؟ بمفهوم الامه الاوسع، اللي هو ايه؟ اللهم انصر الاسلام باحد العمرين، اللي هم مين؟ يا ابو جهل، يا عمر بن الخطاب. وكان احب العمرين الى الله عز وجل عمر بن الخطاب. طب عمر بن الخطاب ده لم هو كان كافر. لما النبي صلى الله عليه وسلم الراجل ده تحول لداخل مفهوم الامه، هو من الامه اصلا، امه الدعوه، يعني هو مدعو للاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم بدل ما يعمل مدرسه ويطلع واحد فيها خشن، والخشن ده ينشا مسلم ويبقى كبير، طب ما احنا نضم واحد محترف على طول، يعني ناخده ايه؟ عمر بن الخطاب خشن بملكاته بقوته كلها يخش الاسلام. ايه اللي كسبناه؟ تاني يوم اول ما اسلم سيدنا عبد الله بن مسعود يقول لك إيه؟ كنا اذله حتى ايه؟ اسلم عمر. لا، كان اول ما حد يضربنا بعد ما اسلم سيدنا عمر الخطاب كنا بنضرب ونضرب، الاول كنا بنضرب بس ضرب ضرب. اول ما اسلم سيدنا عمر الخطاب نكد بقى، بيعرف يضرب خلاص. سيدنا حمزه لما اسلم الموضوع اختلف فيه، مجموعه الفرسان والمقاتلين لما اسلموا لا اختلف الامر. احنا حاليا يقول لك احنا دلوقتي عشان ندعو العالم للاسلام لازم نعمل حاجه مفيده. يعني انت دلوقتي انت بتشتري منهم من اول التلفزيون للدبدوب اللي يسقف في العيد لغايه الفانوس لغايه مش عارف كل حاجه بتجيبها من الكفار. طب ما احنا ندعو اليابانيين للاسلام، لو اسلموا اخوك المسلم محتاج معونه، هنعمل بقى اعلانات بالياباني خلاص. يجوا اليابانيين بقى روبوتاتهم وصواريخهم والانسان الالي وبتاع، نعمل بقى تعليم الوضوء انسان الي، تعليم الصلاه انسان. المجاهدين اليابانيين لما يجاهدوا هيبقوا ممتازين جدا، يعني هو زمان كانوا بيجاهدوا هم كفار، دلوقتي لو اقنعتهم زي التتار لما اسلموا نكدوا على العالم هم مسلمين هم كفار. بلطجي في الاسلام، بلطجي في الجاهليه. الراجل هو غير الوجهه، يعني هو كان بيقتل في قبل كده قالوا له انت هتقتلهم برضه، ما انت بكتبر لازم تعمل زبون يعني تقول له انت داخل ديانه سلبيه ده لا انت تقدر تقتل برضه بس هتقتل دول مش دول. فهو اسلم وقال لك اقتلهم وخش الجنه، يعني هو كان الاول بيقتل كده بلطجه، دلوقتي ايه؟ شوف الاوبشن اقتله خش الجنه، دخل الجنه في كده. ما سبحان الله العظيم، في ناس يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك في ناس كتير جدا بتخش الاسلام بشروط. لو الاسلام فاجئته قلت له لا دي ما فيهاش لا ممكن يعمل مشكله. يعني مثلا سيدنا حكيم بن حزام الصحابي، هو اسلم وحسن الاسلام بس هو الرجل فيه انفه في الجاهليه، رجل يعني قدره وبتاع مش عارف ايه، فهو ما مستكبر يركع، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم انا اسلم بس ما اركعش. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم ايده في ما رضيش يبيعه، قال له فبما تدخل الجنه؟ ما ينفعش طالما في اسلام غير صلاه. في ناس تانوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له نبيع وهنسلم واللي انت بتقوله مظبوط كلام جميل، قالوا له بس ايه؟ بس ما نزكيش وما نجهدش. تحس ان هم حد تبعنا في مصر يعني. اللي هو مفيش زكاة ومفيش جهاد، ليه ده مين ده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لكم للغرابه قال ايه؟ قبل منهم الاسلام على هذه الطريقه. ففي الحديث ده مشكل جدا، في ناس بيقول الحديث مش ممكن يكون صحيح، يعني ايه اسلام من غير جهاد ومن غير زكاة مش ممكن. في ناس بيقولوا لا صحيح، بس ده حاله خاصه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعلم بالغيب انهم لو اذا اسلموا ادوا كذا كذا. في ناس بيقولوا لا الحديث عام، بس ده من فقه الدعوه، فقه القبول. ازاي؟ هم قالوا له احنا مش هنجاهد، الجهاد نوعين، في جهاد فرض عين وفي جهاد فرض كفائي. هم كان الواقع في وقت النبي صلى الله عليه وسلم فرض كفائي، ففي ناس بتقوم بيه فهم مش مطلوبين فعلا بحاجه، فهم ايه النبي لن يلزمهم بركن اضافي في الاسلام، اركان الاسلام خمسه ما بتزيدش. طب والزكاه؟ ده من الاركان الخمسه، انت تجي في حقهم الزكاه على الاقل بعد سنه، فهو ليست في الذمه الان شيء. يعني بيقول له انا مش هزكي، هو معلوش زكاه دلوقتي، فهم بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزمهم بشيء لا يدخل في الذمه الان. هو انت لو فلوسك بلغت النصاب وحال عليها حل، يعني على الاقل بعد سنه، فانت مش هتزكي قبل سنه، خلاص. فقبل منهم هذا بان هم بعد الاسلام خلال سنه طبعا يعرف ان هو من الاركان، واذا حال عليه الحول في ماله فيجيبوا عليه الزكاه. الشاهد ان هذا المعنى الاوسع للامه لا هيوفر عليك مجهود. انت بتقول ايه؟ ايه ده؟ استنى، ده انا الاول كنت انا بقول انا دوله فقيره محتاج اعمل ابقى غني، مش محتاج غني، في اخوك مسلم غني، ومحتاج اعمل تقانه، في اخوك مسلم عنده تقانه، وفي واحد كافر بقى معاه الاثنين والثلاثه، لا انت تدعو لي الاسلام وتيجي تنكد بيه على الكافر الثاني، ما هو يعني ايه ده احسن؟ طب في معنى اوسع للامه؟ احنا كده خلصنا الكوكب يعني، ما فيش حد ثاني خلاص. لا، في معنى اوسع، في معنى اوسع. المعنى الاوسع مش متعلق بقى بالمكان، احنا كده خلصنا المكان. المعنى الاوسع متعلق بالزمان. انا كمسلم حاليا لما انا اكون مستشعر مثلا استضعاف وعدم نصره ومش عارف تمكين وعلو الكفار في الارض وكذا، لولا ان في معنى الامه معنى واسع جدا لدرجه ان رب العزه اذا ذكر في القران يقول بعد ما يذكر الانبياء يقول ايه؟ ابراهيم وموسى وسليمان وداود، ويذكر كم كبير، وسيدنا زكريا وسيدنا ايوب وسيدنا ذنون، وبعد كده في الاخر يقول ايه؟ وان هذه امتكم امه واحده. فانا كده ايه؟ المعنى وسع خالص. ده انا سيدنا نوح ما شفتوش، وده داخل معاه في الامه. الراجل ده صبر قد ايه؟ 950 سنه. انا كده ايه؟ قدر الارتياح النفسي غير عادي. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله سيدنا خباب بن الارت قال له يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ناس بتعذب وكذا، ولم يشرع الجهاد، بل أمروا بأن كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة في أول الأمر في مكة، قبل أن ينزل الإذن بالجهاد، قبل أن ينزل الأمر بالوجوب الجهاد. خلاص؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه؟ لولا أن في هذا المعنى في الأمة معنى واسع جدا، اللي هو إيه؟ عبر الزمان، عبر الزمان. فأنت إيه؟ فأنت تقول لا، سبحان الله يا أخي، ده الأنبياء وهم أشرف على الله عز وجل منك، وأكرم على الله عز وجل منك، وأطوع لله عز وجل منك. خلاص، ومنهم من اوذي ومنهم من ضرب ومنهم من قتل. سيدنا يحيى قتل من اجل بغي. طب انا اصبر جدا ليه لما اشوف ايه ان في لا ده معايا من يعني ايه في حد يعني يريح قلبي، وانا اصبر بسبب هذا البلاء وكذا. حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حال نحن الان، النبي صلى الله عليه وسلم احنا لم نرى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انا لما استشعر النبي صلى الله عليه وسلم اوذي وكذب وضرب وكذا وبتاع، فواحد اي واحد يقول لك انا الوضع اللي انا شايفه، اصل انا تعرضت لايه؟ اما سيد الخلق تعرض لما تعرض له، فما فاي واحد بقى تعرض لاي شيء. فمفهوم الامه الواسع ده اللي هو في الزمان ده مريح جدا. في معنى اوسع في الزمان المستقبلي، بقول لك ده بس لسه ما جوش. انت حاليا لو احنا حصل في دوله من ديار الاسلام، دوله غنيه جدا وثريه جدا ومرفهه جدا، بيع عندها فلوس وكل الناس استوفت، ما حدش محتاج زكاه وجهد وعمل وكل حاجه وبتاع، وبرضه متبقي معاهم فلوس، نعمل ايه؟ نشتري بيها بلالين مفرقعه، نعمل اطول برج في العالم، هيافة خلاص، نعمل مش لا ما نعملش كده، ده ممنوع في حق المال، ده ممنوع، مش مالك يا اخي، ده مال الامه. بعد يقول لك طب الامه اديتهم فلوس وكفار اديتوا عليهم وزكاة دفعت وصدقه عملت، لا دي مش فلوس، دي تحوشها للامه. الامه فين؟ الامه لم ياتوا بعد، عشان كده شرع الاسلام اللي هو ايه؟ الوقف. يعني ايه؟ حبس العين وتسبيل المنفعه، وقف العين، هات الفلوس دي هاتها نعمل بيها حاجه، الحاجه دي للي جاي قدام. انت راجل غني دلوقتي، طيب ما نعمل ايه؟ اعمل مستشفى، المستشفى دي يعالج فيها مرضى المسلمين ببلاش، يعلمهم يفتقروا بعد ذلك. طلبة العلم دلوقتي لاقين فلوس، ممكن يا اخي بعد كده ما يلاقوش فلوس، توقف عليهم على الاحبار على الاوراق على المنح الخارجيه على مش عارف ايه. الجهاد دلوقتي الناس بتجاهد في وقت من الاوقات، دلوقتي الناس مش عايزه الجهاد. حديث النبي صلى الله عليه وسلم من علامات القيامه ثم تصير الزكاة مغنما والجهاد مغرما، الجهاد هيبقى مشقه والناس ما تجاهدش وبتاع. لو ان كان في وقف موقوف على الجهاد يستمر الجهاد، حتى لو تكسل الناس او تكسل السلطان او توقف الناس عن رؤيه ان الجهاد فريضه في دين الله وكذا، خلاص. فيبقى الوقف ده ايه؟ حفظ مال الامه على الامه المستقبله اللي ما جاتش. لو المعنى ده انا وسعته خالص، واحد استقر قلبيا واطمئن قلبيا والاقي عظه في السابقين، ثم استنصر بالمسلم بأوسع معنى لأمة الإسلام الموجودة وحتى أمة الدعوة، استنصر بيهم وخليهم يسلموا، والمعنى الأوسع على الإطلاق اللي بعد كده أحفظ عليه المعنى. واحد يقول لك طب أنا دلوقتي ممكن لو كان في عصر قاسي جدا وفي غزو خارجي واحتلال وبتاع، طب أنا هذه الغمة لن تنكشف ولمدة 60 سنة، واحد زي حضر الاحتلال الإنجليزي ولا الاحتلال الفرنسي في الجزائر، اعمل ايه انا دلوقتي؟ يقول لك يا اخي لا، تعلم العلم وعلمه. يقول لك طب ناخد الكفار استولى على دار الاسلام اصلا، تعمل ايه؟ يقول لك عشان احفظ دين الامه القادمه، احقق لهم كتاب، احفظهم قران، احفظ عليهم العلم، احفظ عليهم السنه، احفظ عليهم اللسان العربي، حتى اذا جاء اقوام قاتلوا على هذا الدين كما قاتل اباؤه. يبقى انا كده ايه المعنى ده بيخلي معنى العمل واسع جدا. هذا المعنى اللي احنا كنا بدينا بيه الامه قد كثير جدا من الناس اول ما تقول للامه تصور معنى معين وروح ايه متحرك عليه يخلي له عنده ايه عنده خلل في الرؤيه من ثم خلل في العمل. ده مثال. المثال الثاني وده يمكن اصعب شويه من المثال بتاع الامه مثال الخلافه. المسلمين من بعد سقوط السلطنه العثمانيه كلمه الخلافه تعويذه يعني اول ما تقول له الخلافه يتبسط. ايه السبب؟ ليه معنيين معنى فاسد ومعنى اخر اكثر فسادا. المعنى الاولاني اول ما تقول له الخلافه نور الشريف اللي هو ايه مسلسل هارون الرشيد الدوله العباسيه الخلافه العباسيه يعني الجهاد لا جواري وحمامات سباحه ونوافير وبتاع او الاندلس يعني على راي واحد صديقنا اسمه محمد القاوي يقول لك ان المسلمين متعلقين بتاريخ الاندلس مش عشان المسلمين عشان النوافير والقصور يعني هو ايه الخلافه بتيجي في ذهنه ايه ارخاء دلع بتاع مش حاجه كده لانه دايما اول ما تقول له الخلافه يقول لك ايه رضي الله عن عمر ويروح جايب لك سيره هارون الرشيد. لا ما هم الاثنين ما كانوش في نفس العصر. عمر الخطاب يبقى عيشه صعبه وفي جهاد وبتاع فاقول لك خلافه الراشده ويروح جايب سيره العباسيين. ليه العباسيين الدعوه بتاع بالرغم الاندلس مثلا احنا دايما نضرب المثال بيه. طب المسلمين قعدوا في الهند 1000 سنه المسلمين قعدوا في الاندلس 800 سنه فالمفروض البكاء على الهند اكتر. واحد يقول لك لا ما ده حصل مجزره يعني يا بتاع المسلمين قتل منهم واحد في يوم واحد 60,000 وذبحوا بالسلاح الابيض من قبل الهندوس في التاريخ المعاصر 1947. طب ليه احنا ما نعرفش عمليه استثناء يعني احنا كده انتقائي بس عشان انت ايه في مفهوم انت فين الخلافه كانت هنا لا عشان انت في معنى معين مستحسنه ده معنى سيء وفي معنى اقبح معنى اللي هو المعنى ايه ان الخلافه دي ايه ده اللي هو احنا بنسميه تحقيق فردوس ارضي. الخلافه دي يعني عارف الاتحاد الاوروبي حط عليه يافطه اتحاد الحاج محمد مثلا يعني ايه احنا هنعمل حاجه زي الاوروبيين كده يعني ناطحات سحاب وغواصات طيارات معانا صواريخ ناطحات سحاب سينما اسلاميه هوليود اسلاميه كله بس مسلمين. هو ايه ده دي الخلافه مستحيل تبقى دي. واحد يقول لك يا اخي ليه ما فيش حاجه بعيده على ربنا انت ليه ما احنا ممكن يجي لنا عقد عمل ان شاء الله ويجي لنا خلافه في اي حته يعني ايه هو معنى الخلافه معنى عصري بايه بالمستحدثات يعني هو احنا لو بقى عندنا مستشفيات نظيفه وشوارع نظيفه وطيارات سريعه ومش عارف وبناخد الدوري ومش حاجه كده مجموعه بعض المكتسبات الماديه هتبقى كده الخلافه خلاص. فاحنا بنقول ايه او معنى ثالث احنا دلوقتي حاضرنا قوي معنى الخلافه ايه ان في واحد اللي هو اذكى اخواته اذكى يقول لك انت عارف ليه الخلافه ما قامتش ليها فتره من ساعه ما سقط على اساس ان اللي كان سقط هي خلافه وهي على الحقيقه ما كانتش خلافه بالمعنى المعروف. السلطنه العثمانيه كانت اخر سلطان مركزي للمسلمين لكن خلافه بالمعنى الخلافه هنشوف دلوقتي المعنى ايه. فتقول له ايه هو كتير في الكلام يقول لك اخر سقوط الخلافه اللي هي السلطنه العثمانيه. طيب بعد ما سقطت ايه المشكله يقول لك ان ما حدش اعلن الخلافه مره ثانيه بس يعني هو ايه التركه فين يعني فين السؤال اللي احنا ما حليناهوش يقول لك يعني نسي يعني جالهم كرامب كلهم شد عضلي منحهم ايه اللي حصل ولا واحد يقول لك لكن احنا لو اعلنا الخلافه شوف موضوع سهل خلاص. ما هي بقى الفكره في كده هو ايه اعلان عن ايه هي مش نتيجه ثانويه عامه يعني خلاص. ففي واحد يقول لك ايه بص اهو حد اعلن خلافه بكده احنا اعلنا الخلافه بالرغم ان هو المدرس للتاريخ يعرف ان احنا عندنا كم اعلان الخلافه في تاريخ المعاهده عندنا اكتر من 25 يوه كميه الناس اللي عرفت كتير قوي قوي يعني احنا مثلا عندنا واحد قام الغزو السوفيتي لافغانستان اعلن الخلافه في جبال افغانستان وقال لك اي واحد ما يهاجرش ليه كافي بس هو وقع في شيء في قرعه ناس الافغان صعيده بس ربنا خلقهم في اسيا يعني انت عارف التنامس الجغرافي. قالوا له ايه قالوا ما انا خليفه وبعدين قالوا انتوا كفار والله عظيم حاربوه بتاع خدوره حط طلب لجوء سياسي هو موجود في بريطانيا لغايه دلوقتي اللي هو خليفه ده. فده واحد عندنا في واحد كده في كتير جدا مثلا داعش اخرهم واشهرهم وان كانت مش هي الاوبتيمال يعني مش دي اللقطه يعني الراجل بتاع افغانستان كان احسن يعني كانت حاجه يعني هم الموضوع سريع المره دي قلب بسرعه يعني ما فيش سنتين قلب وهكذا. في اظن نيجيريا ما اعرفش بوكو حرام اعلنوا ولا ما اعلنوش بس يعني يدوا على خلاف خلاص سكوت. لا ما هو التسمي بإمارة المسلمين كثير جدا في تاريخ المسلمين بس ما بقوش خليفة خليفة يعني عثمان بن فودي في نيجيريا في 1800 يعني كان ينادى بأنه أمير المسلمين أو كذا زي الموحدين دولة الموحدين كان ينادى بأمير المسلمين، بس أنه يقول على نفسه خليفة خليفة لأنه كان لسه في خليفة أبو العباس. لكن لكم أن تتخيلوا أن احنا في العصر القرن الرابع الهجري كان عندنا خمسة بينادوا باسم الخليفة، خمسة، واحد خليفة بنو العباس وده الخلافة الخليفة اللي معظم أهل السنة بيقولوا أنه خليفة، وعندنا الخليفة الفاطمي العبيدي، الدولة الفاطمية دولة باطنية إسماعيلية المغرب، فرقة من فرق الباطنية، أعلن أنه خليفة وحكم مصر 200 سنة تقريبا من شمال الأفريقي وبتاع، كان بيقول على نفسه خليفة. وفي بلد صغيرة اسمها سلجماسة في المغرب كان قال على نفسه خليفة برضه، والخليفة الأموي كان بيقول على نفسه خليفة، وواحد تاني مش عارف فين في آسيا زيدي أو بتاع كان بيقول على نفسه خليفة. فكان الموضوع إيه عرق ونشأ يعني إيه كذا واحد قالوا أنه خليفة. طبعا في كتير أنبياء عارفين الدعاء النبوة هي أكتر، حد هنا درس علم نفس خرافة يعرف ان مصر مثلا فيها اكتر من ستة ادعوا النبوة والمهدية في تاريخ المعاصر او اتحكموا، ما في منهم اتسجنوا ايام مبارك وبتاع. احنا واحنا بندرس علم نفس يقول لك اللي هو ايه سبب نظرية المؤامرة والدعاء المخلص وبتاع كتير جدا. خلاص فالخلافة اول ما تقولها لحد تعويذة بيعتبر ان هي حاجة جميلة. طب هي ايه الخلافة؟ عشان ليه احنا بنقول هي ايه الخلافة؟ ليه؟ لان عندنا قدر ما من المتفق عليه ما بين اهل السنه على الاقل اهل السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه ان التقسيم الحقبي التاريخي نبوه ثم خلافه على منهاج النبوه، فتكون فيكم ما شاء الله ان تكون ثم يرفع ثم ملك ورحمه ثم ملك وجبريه ثم ملك عضوض وبعد كده ثم تكون خلافه على منهاج النبوه. خلاص فكده احنا عندنا ايه تصور ان فيه المسمى خلافه ده موجود وهيجي وبعد عصور كثيره جدا من الظلم، فيبقى شيء ممكن البشر ممكن يعملوه. خلاص عمر بن عبد العزيز جه بعد انقطاع شديد جدا وعصور كل بنو اميه اتقال عليهم ملوك ظالمين وبتاع مش عارف ايه وفي جور والحجاج بن يوسف وبتاع وقالوا ان ده خليفه، يبدو ان في معيار معروف عند الامه لو حصل الناس بتعرف ان هو خليفه. ليه احنا بنقول عايزين نعرف المعايير دي؟ ليه؟ لان انت مش ممكن حاجه تيجي وانت مش عارف معاييرها تعرفها. في ليا صديق اسمه احمد العوضي ربنا يمسيه بالخير مهندس كان ساكن معايا زمان واحنا في كليه هندسه، فكنا بنحب نقرا في كتب تفسير الاحلام على عاده المصريين دايما اللي هو لو شفت مكرونه بشاميل يحصل ايه، لو شفت راكب المترو والمترو فاضي لا تقلق فاضي ازاي اكيد هتتمسك يعني اكيد مفضينه عشان تتمسك مش حاجه كده. خلاص فاخونا ده بيقول لي ايه عمال يقرا بيقول لي فبيقول لك مره ابل كذا مره خيل كذا مره قطه كذا بعد كده قال لي مره ضعموسا فاللي هو ايه مره ضعموسا ويبقى يحصل له كذا كذا كذا. فهو قاعد بصص لي كده وبعد كده قاعد يضحك شويه قال لي ايه اما انا لو شفت ضعموس مش هعرف ان هو يعني انا في الحلم جالي ضعموس يعني انا عارف ان هو ضعموس يعني شفته بطاقته فانا ما اعرفش ان هو ضعموس يعني لازم حد يكون قابلني قبل كده معاه وعرفني ده شجره ده كوكو ده بطه ده ضعموس. فلما اشوفه في الحلم اقول لك لو انا شفت يا عم الشيخ ضعموس في المنام يحصل له ايه؟ فاقول لك لا من راى ضعموسا بقى يحصل له كذا كذا. فانت ايه لو احنا الخلافه واحنا مش عارفين ايه معاييرها فاي واحد يقول لك ايه؟ احنا اعلمنا الخلافه والله الحمد لله احنا كنا مش عارفين يعني هي ايه طيب عشان ايه؟ لما اشوفها اعرفها ده واحد وافرض طلعت ما بتتشافش طلعت بتتعمل يعني انت لما ايه اللي انت تعمله عشان تبقى انت عملت كده خلافه خلاص كده مفهوم المعنى؟ طيب لو انا عايز احرر جزء من معنى الخلافه واحد يقول لك لا ممكن ناخد معايير واضحه مثلا المسلمين يعني مثلا عصر ما ممتد طويل شويه الناس يكونوا عايشين في استقرار فاقول له طيب والله انا مش عايز معايير انا عندي خمسه وليهم واحد سادس هم دول المسلمين مجمعين ان هم خلفاء راشدين دائما بارئ في ملوك كتير ملوك وعندهم عدل وبأس في القتال وقدر ما من العدل بس ملوك يعني ينقصهم فكرة الرشدية دي مين من خلفاء راشدين متفق عليهم في الأمة عند أهل السنة أنهم خلفاء راشدين عندنا أبو بكر خمسة راشدين والسادس عمر بن عبد العزيز أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب عثمان بن عفان علي بن أبي طالب الحسن بن علي ابن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد كده عمر بن عبد العزيز دول ست دول مجمع عليهم من الأمة أنهم خلفاء راشدين. طيب هات ايه اللي متشترك بينهم المدة ابو بكر قعد سنتين بس سيدنا الحسن بن علي قعد 6 شهور سيدنا عمر بن عبد العزيز قعد سنتين بس سيدنا عمر بن الخطاب قعد 10 سيدنا عثمان بن عفان قعد 12 وكسور سيدنا علي بن ابي طالب قعد 5 سنوات فالاشتراك في المدة الزمنية الطويلة مش موجود. حتى الخليفة المهدي في احاديث المهدي عند اهل السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان خلافته ما بين 7 سنوات ل 9 سنوات من 7 ل 9 ده رقم مش كبير فالخلافة اللي الناس مستناها يقول لك ايه انا هقعد بكرشك ده هقعد بكرش ده لغايه ما المهدي يجي واحارب معاه. هتحارب بكرشك ده يا فندم؟ اه. طيب احنا هنقعد كده مستنينه كتير؟ اه. طب هو يقعد قد ايه؟ من 7 ل 9 سنين، يعني برضو المده مش كبيره. طيب فما المده الكبيره مش موجوده، خلاص يا اخي الاستقرار، المسلمين مستقرين كده حاله رحرحه. طيب ابو بكر احسن واحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، عصره معظم حفظ القران، قتل في حروب الرده، ما في قتال الرده، وقعدت حروب الرده العرب كلها ارتدت الا مكه والمدينه والطائف وبعض ايه القبائل في العرب، وبعد كده قتال شديد مع لسه بدايه الفتوحات، وتوفي سيدنا ابو بكر الصديق. ففكره الاستقرار، المدينه المنوره مدينه النبي صلى الله عليه وسلم هجمت 4 مرات في خلاف سيدنا ابو بكر الصديق حتى استقر له الامر، ثم دفع الناس على المدينه، ثم ارسل ابو خالد بن الوليد وسيدنا عكرمه بن جهل وسيدنا عمر وخالد بن زياد وهكذا المقاتلين لغايه ما ايه اخضع العرب مره اخرى بيه في حروب الرده المشهوره. طيب الاستقرار اللي خلينا في الرخاء الاقتصادي، طبعا ابو بكر ما لحقناش اي رخاء كده، سيدنا عمر بن الخطاب يقول اه حلو عمر هات عمر. سيدنا عمر بن الخطاب كل معظم الاساليب النظاميه اللي احنا بنقول عمر بن الخطاب اول من ادخل الدواوين، ده بعد 6 سنوات من خلافه عمر، عمر قاعد استخلف 10 سنوات ادخل الدواوين بعد السنه السادسه. طيب الرخاء الاقتصادي، سيدنا عمر بن الخطاب عشر مدته يعني سنه من اصل 10 عامل مجاعه اللي هو الرماده خلاص، ووقع في عصره على طاعون عمواس وقتل عشرات بل مئات من الصحابه في غزو في موقعه الجسر الكبيره اللي خسرها المسلمين ضد الفرس. فكره الانتصارات الحربيه الكاسحه مش هي الاساس، فكره الرخاء الاقتصادي الدائم مش هو الاساس، فكره نقاء المسلمين من البلايا والاوبئه وبتاع مش هي الاساس. طب امال ايه؟ طب الرقعه الاسلاميه الضخمه لم يتحقق الا في عصر عمر بن عبد العزيز، لان عمر بن عبد العزيز ورث المساحه اللي فتحتها شوف بن اميه اللي هم ملوك الجور، الحجاج بن يوسف فتح تلت الارض لوحده وهو رجل ظالم باجماع المسلمين خلاص. ففكره الرشديه بقى فين؟ عمر بن عبد العزيز احنا بنقول ان هو خليفه راشد، ايوه تمام كده انت مظبوط كده خلاص. سيدنا عمر بن عبد العزيز احنا بنقول عليه خليفه راشد، هو حكم سنتين وقبله جور كثير جدا، وهو كان بيحكم من السند يعني شمال غرب القاره الهنديه لغايه الاندلس. لو بعت جواب للسند وجواب للاندلس اول ما مسك الخلافه منا من الجواب يرجع ويروح الخلافه خلصت. طب هو ليه بقي راشد امتى؟ فاحنا بنقول نجاوب ولا كده استقراء لمعظم المعايير الاستبعاديه، احنا بنقول ايه ابو صلاح انه اي نور ده الله يشرفنا حبيبي الله يخليك خلاص. فاحنا بنقول كل هذه المعايير التوسع الضخم القتال الشديد مش عارف الرخاء الاقتصادي مش ده المعيار الاساسي، وان كان ممكن يتحقق في الخلافه الراشده ولا بد خلاص. طب امال هي الخلافه الراشده عشان انا لما اشوفها اقول ان هي خلافه راشده؟ لو هذا المعنى لم يتحقق انت كده احنا رجعنا لنظريه الضعموس اللي هو ايه، هي دي راشده ولا مش راشده؟ انا ما اعرفش. طب دي خلافه ولا مش خلافه؟ انا ما اعرفش خلاص كده. طيب امال هي بقى ايه الخلافه الراشده؟ اثناء بقى المحاضرات واحنا ماشيين ممكن ندور لنا على معيار معيارين ثلاثه نشوف يمكن يطلع فيه حاجه ايه في ايدي. طيب ده نموذج لبعض المفاهيم اللي احنا هندمرها، قصدي هنعيد النظر فيها واحنا ماشيين داخل المحاضره خلاص. احنا ليه عايزين نعمل كده معاكم؟ من باب الرحمه. من باب الرحمه ليه؟ لان انت ممكن تبقى متصور طول عمرك تصور ما، زي بالظبط طالب اللي هو في ثانوي او في اعدادي لما اقول لك ايه عايز تطلع ايه يا حبيبي، اقول لك انا عايز اخش كليه هندسه بفخر. فلما يجي له واحد مهندس يكون من عيلته يقول له انا جاي لك من المستقبل وبقول لك ما تدخلش، او واحد ايه بنت تكون شكلها لطيف وبتاع ومش عارف ايه تقول لك انا عايز ابقى دكتوره عشان اخدم المجتمع خلاص. هي مش عارفه ان المجتمع هيسحلها، يعني اكتر ناس ما بتنامش في مصر الدكاتره، اسوأ ناس بيشتغلوا في ظروف غير انسانيه الدكاتره، اكتر ناس عرضه للعدوى الدكاتره، اكتر ناس عرضه للموت تحت ضغط العمل الدكاتره، مش عارف اقل ناس بتاخد فلوس في مصر الدكاتره اقل من ايه يا عم، ما نولع في نفسنا ولا ايه؟ طب هم ايه التوهم اللي جالهم؟ افلام الابيض واسود، افلام المهندسين متصور ان هو ايه قاعد في مكتب وبيعمل لوحه. يا حبيبي ما عندناش حد غدا غير عماره، ودول ما بنعتبرهمش مهندسين، مع الاعتذار لكل مهندسين عماره اللي قاعدين معانا، يعني يا ميكانيكا يا كهرباء يا مدني حاجه كده حاجه خشنه يعني خلاص. الدكتور مين قال لك ان هو بيفتح عياده؟ ده بعد 16 سنه من دخول الكليه، ده لو فلح ولو نجا من فيروس سي، لو نجا لو، ولو العيانين اللي اي حاجه في الاستقبال ما قتلهوش وهو في امتياز مثلا وهكذا خلاص. لو انا كسبت فيه معروف وقلت له ان كليه الطب دي بيدرسوا فيها كذا 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 وما لهاش اي علاقه بهذا التصرف، يبقى انا كده ايه نفعته كده، عملت له اعاده تاسيس لوعي الطبيب المسلم المعاصر كده صح. طب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كده نبدأ احنا ايه نقول اللي احنا كنا عايزين نقوله في المحاضرة. لو حضرتك عندك سؤال في او استشكال في اللي احنا قلناه قول. ما انا كده لو قلت راشدة هجاوب لك على الرشد. عارفة لما انا اقول واحد بالغ بالغ يعني عنده مناطق عاقل يعني بس ممكن يكون سفيه يعني بيتصرف. لما انا اقول لا ده بالغ راشد يقول لك بالغة راشدة. يعني ايه راشدة بقى؟ يعني فيها تصرفاتها فيها قدر من الحكمة والاتزان ووضع الامور في نصابها. ده قدر الرشد العام. لما انا اقول خلافة راشدة يعني ده هي مش عادلة وبس ومش هي على هجد النبي صلى الله عليه وسلم. ده هي بتتحرى افعال النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير. فده مفهوم الرشدية في الخلافة واوصاف اخرى بس ممكن نقولها في ايه لما نيجي نتكلم نحرر بقى مفهوم ايه بقى الرشدية. لما نقول لا الخلافة ممكنة ممكنة بل تجب على المسلمين ان هو يحقق العدل في السياسة الشرعية. اعلى درجة من العدل في درجات السياسة الشرعية ان يقيم المسلمين خلافة وان يكون رئيس المسلمين خليفة. خليفة يعني ايه؟ مش ان هو يصحى الصبح يقول لك ايه بسم الله الرحمن الرحيم احنا لن لا مش كده. افعال هتقوم بها الام. يعني عمر بن الخطاب ما كانش معاه بطاقه مكتوب فيها ذكر مسلم خليفه راشد. ما كانش فيه كده. ده هو عمل افعال بعد ما مات. الناس قالوا ايه على فكره الراجل ده كان راشد. ايوه ايه بقى الافعال وايه المنهج اللي مشي عليه لو احنا عملناه ممكن يطلع معانا مجتمع راشد واللي بيحكمه يبقى راشد ونبقى احنا عملنا خلافه راشده. هو ده التساؤل. خلاص كده ماشي. ايه اللي احنا عايزين نجاوب عليه في الـ في الـ في الـ في المحاضره دي؟ حد لو حد في فين نجم موجود حد من النظام حد من اللجنه التنظيميه احنا بس عايزين نشغل البروجيكتور. هو كده شغال. انا مش شايف النور من هنا بس اظنه مش شغال.
لا كده مش شغال
اصلا. تمام. طيب هو النقطة اللي احنا كنا بس الاستشكالات والتخوفات والتحرزات قلناها. المفهومين اللي احنا كنا ضربنا بيهم مثال هو اللي كان حق اللي هم الخلافة او الامة. وكان ممكن يبقى نضرب امثلة تانية بس دول كافيين جدا لمثال التعامل اللي احنا هنعمله مع المفاهيم. ايه اللي احنا عايزين نقوله لحضراتكم في الشوية اللي باقيين دول؟ حضراتكم حد من اتنين. يا اما حد تم ترشيحي الدوره دي حد قال له ايه والله في كلام كويس بيتقال هناك يلا بينا فيلوا بيهم فجوا خلاص. او واحد عنده استشكال حقيقي يعني عنده سؤال وهو عارف ان حد قال له ان في اجابه 1 2 3 على دي. بس يجتمع اشترك فيكم كلكم ان انتوا ايه بارادتكم الحره يعني ما حدش انت جاي انت قايل انا حاجه. في الغالب في الغالب معظم حضراتكم عندكم هم ما متعلق بالتغيير يعني اما تغيير متعلق بافكارك ومن ثم الواقع تغيير المجتمع وبتاع. فاحنا بنظن ان الخطاب موجه ليه لمجموعه من هذه المجموعات. طيب السؤال اللي هو النقطه الاساسيه اللي احنا هنشرحها في المحاضره دي اللي هو فكره ايه هل كلام زي اللي احنا بنقوله مجموعه المحاضرات وطلب العلم والقرايه وبتاع هل ده كلام مفيد وبالذات في واقع سيء زي اللي احنا عايشين فيه بل أسوأ من السيء. خلاص هل ده مفيد هل ده مفيد هل مجرد الاشتغال بتغيير عالم الافكار او اعاده ضبط بعض المفاهيم ده مفيد؟ فاحنا بنقول مفيد 100% بل مفيد احيانا بذاته يعني مش محتاج اي خطوه جديده. يعني في واحد تغير له وعيه وتخليه يشتغل لا مجرد تغيير الوعي لوحده احيانا حل وحل ناجع وحل ناجع. زي ايه؟ انا مثلا ماليش لم ادرس دراسه طبيه تخصصيه بعدين بعد فتره من القراءه وسؤال الدكاتره وبتاع خدت دوره اسعافات اوليه. خلاص اول ما خدت دوره الاسعافات الاوليه ايه الراجل عمل حاجتين حاجه جوه دوره الاسعافات الاوليه ومعلومه هامشيه. المعلومه اللي جوه دوره الاسعافات الاوليه احنا اي حد بينزف يقولوا لاي سبب تلاقي مناخيره بتنزف الناس يقولوا له ايه اي حد حواليه من يقول له سد مناخيرك اجراء مظبوط عشان من الدنيا ما تبهوقش منه وبعد كده ايه وارفع دماغك لفوق خلاص. فاحنا الراجل بيقول ايه؟ احنا كل اللي قاعدين مهندسين واداب وحقوق وبتاع، بناخد دوره اسعافات اوليه كانت تبع الجامعه. قال يا اخوانا بعد ما شرح لنا بقى ايه احنا الدوره الدمويه اخر علاقتنا بيها مسابقات اللي هو هل تعلم اللي هو مكتشف الدوره الدمويه، لكن هي ايه وبتعمل ايه، احنا بننزف ليه، النزيف ده خطر امتى ولا لا، احنا عندنا كام لتر، ايه النزيف الخطر، مش عارف ايه النزيف ده يقف ازاي، ايه السبب ان هو يقف، ايه موضوع التجلط، ايه الصفايح، ايه مش عارف، وما نعرفش اي حاجه. الراجل شرح شويه حاجات وبعد كده قال ايه، اول حاجه النزيف ده مش خطر، يعني مش خطر لدرجه اللي هو نزف هيموت مننا، لا هو ايه هو ايه اللي هيموت من ده، يقعد ينزف 18 ساعه كده ما حصلوش حاجه خلاص. ده واحد. اتنين، ان اول ما بيرفع دماغه كده هم قالوا لنا طبيا بقى ان ممر الهواء بيبقى مفتوح، فالدم ده هيخش الرئتين، يعني هو الدم ده كان طالع بره، انت قلت عليا النعمه ما يطلع بره. رجعه فين يا حاج؟ قال لك احنا نضخه في رئه المريض. طب كده اتجلط جوه يا بيه، انت كان بينزف نزف بسيط انت هتبوظ. قال لك ده غلط تمام، طب نعمل له ايه؟ قال لك سيبه. ايه يا سيبه ده؟ ايه كان؟ قال لك والله هات قطمه منديل حطها كده، النزيف ما وقفش، تروح للصيدلي يقول له يا عمو انكل في بتاع كده كبسوله بيكسرها تحط هنا بايه؟ بتخلي التجلط او بتاع الامور تلم بسرعه ويبطل. خلاص كده حل طبي سهل سهل، امال احنا ايه العك اللي احنا كنا بنعكه؟ احنا كده خلاص. انا جيت بعد كده مره داخلين نصلي الفجر، فليا اخ جنب قاعد جنبي، وبعد كده ايه؟ ببص له كده لقيت ايه؟ فبقول له حضرتك على فكره بتنزف بس، قال لي اه شكرا وبتاع. فايه جه هيعمل، قلت له استنى، رحت داخل ورا قلت له ما ترفعش ورا عشان ممر الهواء هيبقى مفتوح فيخش على الرئتين وبتاع، قلت له انت تعمل كذا وبتاع، قال لي والله بارك الله فيك وبتاع. ف قال لي انا ما كنتش اعرف المعلومه دي، وقال لي حضرتك كليه طب؟ قلت له لا انا هندسه. قال لي اصل انا في كليه طب. هو يبدو ان هو في اولى او تاني، يعني هو طالب الطب، هو طالب بعد ان ده ثالثه ثانوي بدا يعرف بعض المعارف الطبيه، فممكن فعلا في حاجات ما يبقاش عارفها خلاص. فقعدنا نضحك وبتاع. انا ايه الجد عندي في ما عملتش ولا حاجه بايدي، مفيش اي حاجه عمليه عملتها، بس ايه اللي حصل؟ ان مفهوم واحد اتغير في عالم افكاري، ده غير حاجات كتير في دنيا الواقع بمجرد فهم هذا المفهوم، مجرد بس فهمه. وبرضو واحد صديقي مرة كنا بنتكلم على سف المضادات الحيوي، فقال لي بس هو يعني واحد عنده انفلونزا، انفلونزا ليه ياخد مضاد حيوي؟ قلت له يا اخي ما هو مش اي واحد بيرشح ويبقى برد وبتاع يروح ضارب مضاد حيوي على طول. قال لي يا حبيبي ده فيروس، او ما تفرقش معانا فيروس، ما اقول لك هنضربه يعني هنضربه، انا مهندس يعني ايه ده، عمل بمبدا ان احنا في حاجه بنطاردها وهنطلق عليه كلب هيجيبه، يعني يعني حاجه كده، او حاجه هنفكها نركب حاجه مكانها. قال لي ده فيروس مضاد حيوي يعالج البكتيريا برضه مش هتفرق. المهم عادي فهمني في الاخر، قال لي ايه اللي انت بتعمله ده جريمه. وبعد كده عملنا فريق ثقافي، حد ادى محاضره كامله عندنا عن مضادات الحيوي. احنا بنأثر على العالم، احنا بندرب البكتيريا كلها في العالم ان هي تتحمل كل مضاداتها، احنا بنعمل كارثه عالميه فعلا في مصر، احنا يعني احنا ثقب اسود والله. لو حد هنا دكتور ممكن يقول لكم ده بشكل تفصيلي، مضادات حيويه احنا بنبوظ كل امكانيه ان البشريه تتعالج من مضادات حيويه بسبب ان احنا بناخدها فبنقوي مناعه البكتيريا لده، خلاص حاجه كارثيه. لو حد عرفها المعلومه فقط هيعمل ايه؟ اول حاجه الصيادله الفلوس اللي تخش لهم بسبب المضادات الحيويه، بره مفيش حد يصرف اي حاجه حتى لو ابره من الصيدليه الا بروشته الطبيب وحاجه ما ينفعش. اثنين، المفروض دكاتره هنا في مصر ما يكتبوش الدواء، يكتبوا التشخيص بس، المفروض اللي بتوع الصيدله هم اللي يكتبوا العلاج ده علميا بغض النظر عن ده ينفع في مصر ولا لا. لكن الحاصل انه برضو فقط تغيير عالم الافكار يغير الواقع وبشده بدون انهاك شديد جدا في تفاصيل فنيه خلاص. طيب امثله على ده في الواقع، في مثال مشهور جدا على اثر الافكار في عالم الواقع بيسموه، في قصه عن المدفعيه الامريكيه وقصه بيسموها قاعده ايه، احيانا 25 او 20-80. المثال الاشهر على الاطلاق، في فريق اداري ياباني جاب مجموعه من 10 اشخاص ومجموعه من 10 اشخاص، الاثنين تقريبا متساويين فنيا ومهاريا ومن ناحيه الادوات المتاحه، هيعملوا مشروع، المشروع ده بيتكلف 100 ساعه شغل. المجموعه الاولى بيشترط عليها ان هي تفكر لمده 5 ساعات فقط من اصل 100 ساعه، يعني 5% من اصل المشروع، ولازم تبدا في العمل مباشره. المجموعه الثانيه شرط ان هي لازم تقعد 20 ساعه تخطط وفي عالم الافكار ما تشتغلش، يعني متأخرين 15% من وقت المشروع، وبعد كده تبدأ تشتغل بعد 20 ساعة خلاص. كل ما يعيدوا هذه التجربة في فرق كثيرة في أنواع مختلفة، المجموعة اللي بتاخد 20 ساعة تفكير تفكير، بتخلص المهمة في وقت قياسي وبكفاءة أعلى. إيه السبب؟ إن ضبط عالم الأفكار، ضبط عالم الأفكار بياخد حقه، فأنت لما بتيجي تنفذ بتنفذ إيه؟ تنفذ مظبوط. ليه؟ ده بيرد على دائما في ناس كتير يقولك إحنا عايزين نعمل حاجة، عايزين نعمل حاجة بسرعة. لا، الإجابة عايزين نعمل حاجة صح بسرعة، حاجة صح صح. زي بالظبط لما واحد يقولك إيه؟ يلا عايزين نصلي. ماشي، طيب احنا متوضين ولا مش متوضين؟ حاجه حصل دي ناقضه للوضوء، يقول لك لا احنا عايزين نخش في الفعل. لا، احنا نعرف المعلومه دي الاول نستوفيها وبعد كده ايه، لان قد تكون لو المعلومه دي صحيحه الشيء ده مبطل للصلاه فعلا، يبقى ايه، يبقى انت مش هتصلي او الصلاه بطلع، او على الاقل هتبقى عايز تتوضا وهكذا. خلاص، يعني معلومه هي دي الايه. مثال تاني، المدفعيه الامريكيه في وقت من الاوقات، مش في الوقت الحديث يعني، كان بتعمل منورات، كل منورات التدريب بتطيق بتديها احصاء مستمره ان المدفعيه الامريكيه كل ما بيعملوا حاجه عندها وقت تاخير في القصف واصابه الاهداف 10 دقائق. الوقت التاخير ده ثابت ودائم، فبداوا يدوروا على علاج، علاج عملي، المشكله عمليه. خلاص، ففي ناس اقترحت يغيروا نوع المدفعيه، يعملوا تدريب مكثف، يغيروا الافراد، يدوهم دورات مكثفه. في حد قال لهم ايه؟ خلوا الكلام ده خالص، احنا نشوف بس عالم الافكار الاول، اللي عالم الافكار اللي بيحرك الناس. هات لائحة التدريب، شوف المانيوال بتاع، لقوا ان في قاعدة بتقول ايه، ان بعد ترقيم المدفعية لازم المدفعية تستنى 10 دقائق، ما تضربش وبعد كده تضرب. قاعدة. فالراجل قال لهم اخوانا هي دي القاعدة ليه؟ قالوا لا، دي التعليمات كده، تعرف دي القاعدة دي في مصر احنا قابلناها من واحنا اطفال. ما بتروح ايه، يقول لك ايه، انت مطلوب 18 ختم و19 دمغة، ولازم تجيب انضاء 2 موظفين يكونوا بيجيبوا اكتر من 40 ضغط، وعندهم مش شروط ليه، يقول لك والله محدش عارف، يعني احنا فيه تعويذه في مصر، يعني محدش مين ليه دي محدش عارف، لكن مين دي قانون، بس مين اللي حطه محدش عارف. خلاص كده. طيب يا اخوانا ننظر ما ننظرش، ما فيش عنده ينظر. الراجل دي، الراجل هما مدينه المشكله يحلها، بص فيها. بعد كده بدا يسال الناس، شوف التاريخ المدفعيه بتاع فوق ان ايه، ان زمان كان الجيش نفسه في سلاح اسمه سلاح الفرسان. سلاح الفرسان ده جنب المدفعية، يعني فرسان على خيول، فالمدفعية لو ضربت والخيول جنبهم الدنيا بتبقى، الخيول هتقتلهم هم شخصيا. فقال لك ايه، لقمت المدفعية، حطت الدنات 10 دقائق، الخيول ترجع مسافة كافية، اضرب المدفعية. بس ما فيش سلاح فرسان، يعني خلاص الجيش ما بقاش فيه سلاح فرسان، بس اللائحة دي ايه، السطر ده في الاوامر ما تغيرش. فالراجل عمل ايه، ايه الحل؟ لغى السطر. اي تاثير يعني، واحد يعني احنا جبنا تدريب اداري جديد، لا جبنا مدفعيه جديد، جبنا معدات جديده، اي هو فقط عالم الافكار، فقط حصل ايه، اعاده ضبط لبعض المفاهيم وخلاص كده. خلاص كده خلاص. عامل زي بالظبط ان احنا لما بيكون واحد اتعلم حاجه في الفقه جديد، خلاص، فعرف ان مثلا السقط لازم اتوضى بالطريقه الفلانيه، او ان كذا بينقض الوضوء، او كذا، هو عرف ان دي، بس محدش قال له ان ده مذهب. خلاص، فكل واحد بيشوفه بيعمل غير كده بيعتبره ايه، زنديق يعني، يا زنديق يا فاسق يعني على الاقل. او واحده مثلا خدت احكام بعض الحاجات المتعلقه بالحجاب وبتاع، ففي حاجه معينه واحده عاملاها، هتبقى عايزه تجيب لتر بنزين تديه لها مسكتيه كوبيه وتولع فيها حاجه كده، ممكن يحصل ايه، وسلوكها مبني على ده، وسلوكها مبني على ايه، على قاعده ايمانيه صحيحه ان هي بتامر بالمعروف وتنهى عن المنكر ولازم، واهل الفسق وبتاع، يعني الكلام منطلق من انطلاق صحيح. لو جه حد غير لها عالم افكارها، قال لها ان مثلا الراي ده في 4 اراء في الفقه، وكلها اراء معتبره وائمه معتبرين، ومن معظم الاراء دي راجعه للناس من الصحابه، فتلاقي الموضوع ايه، دي ما هو خلاص ما فيهوش اي انكار. في رساله شهيره جدا لابن حزم، واحد بعت له قال له هو ينفع واحد لا يرى ان الحجامه لا تنقض الوضوء، ويرى مش عارف ايه، ويرى مش عارف ايه وبتاع، ينفع اصلي وراء؟ قال له وماذا افعل لك وانت رجل لا ترى الصلاه وراء عمر بن الخطاب وسعيد بن المسيب ومالك بن... عدل له الائمه اللي بيقول لك عمر بن الخطاب قام قدامك دلوقتي وهيصلي، تقول له لا اصل انا مش لا ارى، لا انت ما تراش، انت ما تشوفش، انت تصلي وراء خلاص، لان انت مقلد دائما مجتهد. فهو بيقول له من راى هذه الاراء ائمه مجتهدين، فانت ايه اللي حصل لك، اللي حصل لك فقط تغيير في عالم الافكار. فانت بقى كنت تراه حرام، دلوقتي عارف ان في امام من ائمه المسلمين ايه. انا اتذكر واحد صديق كنا رايحين لزياره لحد راجل مشتغل بالعلوم الشرعيه، بل ينفع الناس يتقال له ان هو يقول يتقال عليه ان هو شيخ او راجل مشتغل بالعلوم الشرعيه، واحنا داخلين وراح سامع صوت كلب، كلب وعمال يهوهو وبتاع، فبيقول لي ايه ده، هو البيت كبير قوي لدرجه ان هو يجيب كلب حراسه وبتاع، هو ايه في ذهنه ان الكلب حراسة، خلاص، وده الجمهور. وبعد كده اول ما دخلنا فكان الراجل بياكله فاكله لمسه وبتاع مش عارف ايه ودخلنا وهيصلي ولا هو الكلام اتغير ولا ايه هو الكلب ده مش زمان يقولوا الكلب ده مش نجس يا مولانا ولا ايه فهو قال له لا فالوان ايه اللي هو نظام انا اتصدمت يعني ايه ده انا صليت وراه كتير قبل كده كان بايس الكلب وحضنه ودخل صلى وده فهو الراجل حس يعني لمح في عينه استشكال قال له استنى استنى قال له مصر هنا عشان رأي الشافعية ومعظم المذاهب الثانية هو اللي سايد الشافعية والحنابلة والأحناف معظمهم على أن الكلب نجس السادة الملكية الكلب عندهم طاهر بفروته بلوعاء تحضنه وتبوسه وتصلي عادي مفيش حاجة الكلب عندهم طاهر كله خلاص طب هو ليه كده هم عندهم ان هو كده الكلب طاهر طب عندهم أدلة كتير وقوية لحد سمعها يعتبرها طب والباقيين برضو عندهم أدلة قوية انت هتستفاد ايه ان عالم افكارك هيعرف ان في رأي الشائع المعتاد في المجتمع على الاقل المصري يعني انت لو رحت المغرب هتلاقي ان الرأي الشائع ايه الملكية ان الكلب ده كل الناس حاضنة الكلاب وماشية معاها وما يحصلش حاجة ليه لانه الكلب عندهم طاهر كله على بعض خلاص فانت ما عندكش الاستشكال ده خالص هناك ايه اللي هيحصل في عالم افكارك مش هتغير حاجة انت تراه نجس عادي ولو لمسك هتتوضى كل حاجة مش مشاكل بس انت هتبقى لما شفت واحد عمل كده هتبقى ايه هتبقى عارف ان هو الراجل يعني ياخد برأيه الرأي ده معتبر ومفوش اي حاجة ومفوش اي ترخص في الديانة يعني ده حاجة كويسة لو كان يراه دينا خلاص هو مقلد واحد يراه مباحي مفوش مشاكل ده تغيير في ايه فقط على الافكار خلاص طيب مثال تاني احنا بنقول دايما ايه احيانا ده اثر الافكار اثر ايجابي ممكن يكون العكس ممكن يكون عندك تصور ما في ذهنك التصور ده يعمل لك كارثة في السلوك في الواقع بالرغم ان هي مجرد فكرة الفكرة دي تمنعك عن اشياء كثيرة جدا مثال انا مثلا زمان كلمة انفلونزا بالنسبة لي انفلونزا يعني رشح برد وبتاع طب حد هنا يعرف يعني لو حد دكتور يعرف ان الانفلونزا يعني درجاته حاجة لما حد يشوف تصنيفها والناس اللي بتموت وبتاع لا ده حاجة يتخاف منها قوي طب اخواننا هم ليه ما قالولناش كده قبل كده الموضوع خطر وبتاع فكرة ان هو انا مجرد بس ان انا عرفت المعلوم ده انا كان عندي فكرة ان هو ده حاجة مش خطيرة ولا حاجة كل الاحترازات اللي ممكن اخدها مش هاخدها تغيير الفكرة دي عشان مغلوطة في ذهني اخد قرارات كارثية كلها قرارات كارثية زي ايه ايه قرارات كارثية بس بسبب انا افكار فقط مثال الكلام ده احيانا بتعود بيدرسوه في علم الاجتماع واحيانا في علم النفس الاجتماعي واحيانا في حاجة اسمها نظريه الالعاب واحيانا في التحليل الاستراتيجي في علوم كتيره جدا بتدرس الحيل دي لكون بتكون هدفها ان تمنعك من ان اتخاذ هذه القرارات الكارثيه بسبب ايه خلل في عالم الافكار بس ايه زي ايه واحد احيانا التشبيهات الزائفه ان مثلا واحد اهلاوي الاهلي هيلعب الزمالك الاهلي في الغالب بيكسب الزمالك خلاص تقول لك ايه هنكسبهم زي كل مره ده تشبيه زائف ليه احيانا نادرا الزمالك بيكسب الاهلي بيحصل كده ولا لا حصل فالتعميم يقول لك لا هنكسبهم زي كل مره لا مش هيكسبهم زي كل مره او فلان الفرقه فلان هتقابل برشلونه فبرشلونه لازم هتكسبهم ده تشبيه زائف ليه لاني مش كل مره الفريق وهو بيلعب بنفس حالته الصحيه حالته الرياضيه حالته النفسيه نفس الملعب نفس الظروف نفس الجمهور نفس المدرب ده حاله تانية كل مره حاله جديده والدليل لو حد فيكم يعني شاف في ابطال رياضيين مشهورين جدا تشوفوا في ماتشات تفتكروا راكبوا عفريت مهارة وأداء غير عادي وفي ماتشات تحسه يعني تعيش حاجة خالص طب يا أخوانا ده تشبيه زائف أنت متصور إن هو مدام كويس مرة يبقى كويس على طول أو إن هو وحش مرة في لعيب في مصر كان أجنبي اسمه فلاويو متهيألي وبتاع قعد فترة الناس كلها الشعب المصري كان مجمع على فساد السياسي وإن فلاويو لازم يمشي إجماع الراجل ده هيجن اللعيب في الآخر مرة واحدة ليه بيهدف وبتاع الناس محدش مصدق الراجل ايه خد حقن اتسحر بدلوه يعني انت مش مصدق ان ده هو ده طب ايه اللي حصل انت تشبيه زائف انت تصورت ان هو مدام وحش في فتره معينه هيبقى وحش على طول حاجه زي كده ده حصل تاريخيا المماليك اللي كانوا بيحكموا مصر دول مماليك صلاح الدين الايوبي بمجرد قيام دوله المماليك كل المعارك العسكريه اللي دخلوها كسبوها اقوى قوه عسكريه في العالم في الوقت ده كانت المغول هم طحنوهم مش كسبوهم طحنوهم واحد يقول لك لا كسبوهم في عين جالوت دي المعركه الاولى ودي مش اقصى المعارك اللي خاضوها ضد المماليك بيبرس الناس دايما تذكر قطز بيبرس مش كسب الستار المغول ده تتبعهم، يعني ايه طاير وراهم اللي هم عليا النعمة وفي الاخر اسلموا وصاهرهم صاهر منه، يعني ده طار وراهم لغاية ما اقرأ اللي هو ايه المغول دولة يعني تقريبا شالوا تلت الارض شالوخ، عارف لما واحد بيجيب السيكة ومسحوا التلت ده، كل ممالك الاسلام دمروها، كل عاصمة الصين دمروها، قتلوا الامبراطور قتلوا خليفة المسلمين دمروا اوروبا الشرقية، ايه دولة جو خسروا وبعد كده بدأوا يتتبعوهم المماليك خلاص. بعد كده قوة عسكرية وصرجية عالية جدا، نابليون لما دخل مصر المماليك يعرفوا ايه عن العناصر الاوروبية اللي هم منهم الفرنسيين، البيض شعورهم اصفر اول ما بيجي بنبهدلهم، هو في نفسيته اللي عندي فعلا المماليك كانوا قوة عسكرية وبدنية، المملوكي ده كان بيتدرب من هو عنده 10 سنين عنده قسم مزدوج لما تشوف تدريباته لا ده 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 مارد، درجة نابليون لما جه مصر بعد ما مشي خد مدربين دربوا الحرس الامبراطوري اجتاح بيهم اسبانيا، الاسبان ليهم لوحة مشهورة جدا شوفوا اللوحة دي اسمها طوفان المماليك بكا الاسبان يقول فيه مش مهدمين المماليك، مماليك قوة عسكرية غير عادية. طب يا اخواننا دول خصوا من الفرنساوين ازاي؟ نابليون ليه مقولة غريبة جدا يقول لك ايه مملوكي واحد مملوكي واحد بقوة 10 فرنساويين مقاتلين مملوكي، ده لما نابليون اللي كسبهم بيقول مملوكي واحد لما شافهم وشاف قدرتهم البدنية وتدريباتهم مملوكي واحد بقدرة 10 مماليك مكافئين لثلاثين فرنسا مئة مملوكي ممكن يكسبهم 50 فرنسا أو 300 مملوكي ممكن يكسبهم 50 فرنسا شوف بقى. طب ايه الحكاية ده الخلل اللي المماليك تصوره اني مش دي العيال اللي شعرها اصفر البيض اللي كل مره بيكسبهم، هو بيراهن على القوه البدنيه والمناوره، المماليك كانوا احسن قوه استراتيجيه في الوقت ده بحكم الاستراتيجيه القديمه، قدره بدنيه عنيفه، استخدام للسلاح المتوافر عنيف، معاهم بنادق، ان في ناس يقول لك اصل كان مدافع، لا معاهم بنادق ومعاهم مدافع ومعاهم اسلحه شخصيه كانت بتعملهم مخصوص في ايطاليا وفي اوروبا بتاع، من اين اوتي المماليك؟ المماليك اول ما جه قال لك العيال دي ما هي مش هم، التشبيه الزائف ده خلل في دماغك انت. ايه اللي حصل؟ كان حصل قبل بضع 10 سنوات حصل خلل في الاستراتيجية العالمية، بروسيا اللي هي بعد كده تتطور وتبقى ألمانيا طوروا تكنيك الحرب التكنيكات وطريقة انتشار الجنود وازاي غيروا خالص، فبقي مع الأسلحة الجديدة التكنيك ده لو استخدم باحترافية وتدريب عالي يزود من فعالية الفرد، فالمماليك كأفراد المملوك الواحد لو دخل في الحيطه دي خرومها، لو قابل 10 فرنساويين يقتلهم في دقيقتين ويكمل اللي كان بيعمله، اول ما يزيد عدد المماليك ويزيد عدد الفرنساويين ايه اللي يحصل؟ تدخل جانب ايه التكتيك والاستراتيجيه وبتاع، لو زاد قوي عدد المماليك يبقوا افراد الفرنساويين هيعملوا بقى التفاف وموجات انسحاب وتشكيلات رباعيه واستخدام حسن للتسليح اللي معاهم المماليك زيه، بس ايه عالم الافكار والتكنيكس مختلف تمام. عشان كده دايما ايه احنا في معضله من زمان، لو حد شاف لعيب مصري مهاره عاليه في اي لعبه كوره مش عارف ايه تلاقيه لوحده حلو اديله المنتخب مع بعضه، ممكن اللعيبه دي بيبقى كويسه في فرقها في اوروبا جمعهم، امال ايه الحكايه الالمان، حد شاف واحد الماني مشهور قوي بمهاره زي مثلا البرازيليين الطلاينه الاسبان؟ لا امال ايه هم بروسيا اللي هو بعد كده بقت المانيا، تخطيط لياقه بدنيه مش عارف ايه، انا كتير جدا في ناس كانوا يرفعوا كور متصوره افقي فوق كده خالص ويقول لك ايه ده بلاي ستيشن ولا لعبه ولا حقيقه، ليه انت مش مصدق ان ده الانسجام ده ينفع حد يتدرب عليه، هو بيعوض ايه المهاره الفرديه زي حاله المماليك بايه باداء جمعي استراتيجي متعلق بعالم الافكار. عشان كده دايما ايه احنا لما نشوف مثلا مستوى التعليم بتاع الرياضيين بره تلاقي ممكن واحد رياضي معاه ماجستير، اشهر لعيب شطرنج اللي هو كان كسب بطل العالم قبل كده جاري كاسباروف، جاري كاسباروف كان منافس لبوتين على الرئاسه في وقت من الاوقات، ده لعيب شطرنج خلاص، فمستوى الذهني الفكري بتاع هنا غير هنا بالرغم ان التفاصيل ممكن تكون متشابهه. فواحد التشبيهات الزائفه من اكتر الاشياء التي تحمل المجتمعات لاتخاذ قرارات كارثيه، ان هو ايه ما دام ده زي ده يبقى ايه يبقى ينفع، مش صحيح، زي بالظبط اللي بيعمله اي واحد مقاول مكان لما بيشوف كذا مهندس بيبني يقول لك ايه هم ايه اللي بيعملوه، بيجي يعمل كذا وصبه ومش عارف ايه وبيطلع، هي الموضوع مش كده، ده هو فيه ممكن دراسه تربه. انت لو الراجل بتاع المهندس ده جه وشاف بتوع هندسه المدني بياخدوا ماده كامله اسمها صويل تربه, اول ما يجي تربه انتوا عارفين المثال برج بيزا المائل بتاع اسكندريه ده صويل, مش يعني هو المبنى الدليل ان هو المبنى معمول خرسانه كويس جدا الخرسانه ان هو وقع على اللي جنبه, لا ده حصل له حاجه ولا ده حصل له حاجه, يعني لقاء السحاب الاثنين خبطوا في بعض ما حصلوش كراك, وده غريب المفروض كان يتقسم يعني الشير فرصه يقطمه. طب ما في حد يجيب لنا الشحن بتاع اللاب خلاص. امال ايه اللي حصل؟ التربه دي ما يتبنيش عليها بالطريقه دي خلاص. فده علم, علم اللي بنى ده في الغالب ممكن كان ايه يعني مقاول يعني اللي عمل شغل فوق يعني عظيم, بس كل الشغل اللي تحت بصائص. قالك انا مين حد من شباب مدني كانوا بالتريقه يقول لك ده اخر اللي يشيل يبقى شيل سويل وناجح استراكشر يعني حاجه كده اللي هو فوق تمام سويل ما يعرفش اي حاجه خلاص. ده خلل ايه؟ خلل في عالم الافكار. طيب مثال اخر, مثال اخر في حاجه بيسموها المثال الاخر برضه التشبيهات الزائفه. الالمان والفرنساويين نائر ونير زي الفرنساويين والانجليز كده في القاره الاوروبيه خلاص. فكل ما كانت توم حرب فرنسا والمانيا يحاربوا بعض. المانيا في الحرب العالميه الاولى خسرت ومضت على ظروف مذله جدا, ففي الذاكره الجمعيه الالمان يعني لو يطولوا يولعوا كل واحد فرنساوي يولعوا كل واحد فرنساوي. جت الحرب العالميه الثانيه المانيا اعلنت الحرب وهتفتح فرنسا, الفرنسيين كانوا كذبوا الالمان في الحرب العالميه الاولى وعملوا خط منيع زي خط برليف اللي عملته اسرائيل في 73 اسمه خط ماجينو باسم المهندس او الراجل اللي هو يعني صاحب الفكره. خط نقاط حصينه متفرقه محصنه جدا فيها قوه ناريه ممتازه, وبعد كده سابوا مساحه معينه ما حطوش فيها خط ماجينو لان وعره جدا الطبيعه الجغرافيه, فاي اجتياح منها المدرعات بتاعه الالمان اللي كانت معاهم لغايه الحرب العالميه الاولى لا يمكن اجتيازها زي ايه المساحه, فلازم تجي لي منين؟ من خط ماجينو. ماجينو قادر ان هو ايه يصفي اي قوه تعدي زي بالظبط مصر وخط برليف. خط برليف كان معمول على حسابات معينه, مثلا متصورين مثلا ان مثلا لازم يكون قوه طيران, ما حدش كان متصور ان قوه افراد تفضل في اي جيش مثلا يراهن ان ممكن تقعد عدد ساعات طويل بال يوم او يومين افراد ضد مدرعات, ده في التخطيط العالمي المفروض ما يحصلش. حصل ونجح ونجح بنجاح مبهر, بل دمر معظم المدرعات والدبابات اللي عملتها. كان تشبيه زائف ان اسرائيل قاست على حرب 48 حرب 56 حرب 67 فتصورت ان اي اجراء هيتعمل كله محسوب, وخط برليف كان فعلا خط قوي جدا. اللي حصل ان هو ايه مخالف لاي تعليم عسكريه ومراهنه على ان الفرد هيقابل كل مدرعه بار بي جي او بتاعه يكسبه, ده حصل. وحصل ايه لدرجه ان هو لما دخلت المدرعات اسرائيل خسرت مثلا رقم مهول جدا اكتر مثلا من 150 دبابه, انت رقم جيش كامل من الدبابات بسبب التشبيه الذائف انه تصور ان ده هو ده. هم الحرب العالميه الثانيه عملوا كده, المانيا اعلنت حرب على فرنسا, راحت فرنسا قالت ايه يلا تعال على ماجينو, وهم راحوا ايه كانوا طوروا المدرعات فمشوا بوسا ماجينو معدي راحوا الناحيه الثانيه خالص ولا دخل اسبوعين بقوا في باريس بيستعرضوا قواتهم. وكانت شكل فرنسا ايه امبراطوريه ومحتله ناس في افريقيا ومعذبه ناس وبتاع, اسبوعين القوات جوه في باريس. طب واحنا مش رجاله؟ احنا لا مش رجاله, مش عارفين تحاربوا, لا مش عارفين نحمي العاصمه. طب نضرب طلقتين عشان شكلنا قدام الناس ولا فيش اي حاجه, المدرعات بتستعرض نفسها قدام ايه ده, ده تشبيه زائف, ده قرار كارثي. قرار كارثي خدته بسبب ان هو الالمان اللي حاربناهم في الحرب العالميه الاولى هم الالمان حاربناهم في الحرب العالميه الثانيه, وده مش صحيح. مثال ثالث للقرارات الكارثيه احيانا بيسموه كذا اسم, احيانا بيسموها ازمه المرفق العام, احيانا بيسموها ازمه معضله السجين, ليه اسماء كتير, او ازمه المرعى اللي هي الازمه المشهوره جدا مثلا متجليه ايه مش عارف حد ممكن يا اخوانا الشاحن مش عارف حد مش حد من اللجنه التنظيميه يشوف الشاحن ده شاحن اللاب ولا لا خلاص ماشي خلاص هو يشوف المعضلة السجين هي ايه اللي هو احيانا احنا بنعاني منها في المجال العام في مصر واي مجتمع بتسود فيه الثقافة دي اللي هو ايه المثال الاشهر بتاعها ان احنا مجموعة من الناس كلنا مثلا بنرعى اغنام معانا يعني عدد معين من الاغنام, الاغنام دي بتكلفنا اكل وشرب وبتاع وقدر ما من الزراعة في المرعى عشان تاكل وتشرب وتنتج البان واصواف وبتاع, فاحنا بنتفق ايه ان احنا نجمع فلوس مع بعض نصرف بيها على الزرع والمرفق العام اللي هو المرعى اللي هنرعى فيه المواشي بتاعتنا في مقابل ان كل ناس تنتفع بالمرفق العام في الوقت اللي هي عايزاه خلاص زي اتفاقيه العادل بتاعه الموبينيل وفودافون ويقول لك ايه بشرط الاستخدام العادل. يعني انا اديك ايه؟ هديك موبايل، الموبايل استخدام ايه؟ مفتوح بس مش مفتوح قوي. يعني ايه مش مفتوح قوي؟ بشرط الاستخدام العادل. يعني ايه؟ يعني انت بني ادم يعني بتنام على الاقل 8 ساعات، فمش ممكن الموبايل يعمل 24 ساعه في اليوم او 20 ساعه. ليه؟ يبقى انت واقف قدام المترو انت بتاجره. فايه الاستخدام العادل؟ ان انت ايه؟ ان انت تستخدم الموبايل استخدام شخص. يعني انا بديك استخدام مفتوح لشخص بني ادم طبيعي. بني ادم طبيعي يعني بينام وما بيبقاش ماسك الموبايل على طول وما بيتكلمش مع خطيبته 18 ساعه في اليوم حاجه كده. خلاص. فنفس الحكايه لما انا اكون في معضله السجين، انا عملت ارض الناس كلها بترعى فيها. خلاص. فيجب ان انت ايه؟ ان انت تراعي اخوانك وان انت ترعى على قدك. في واحد بيجيله الشيطان لاول مره بقى بيقول له ايه؟ ايه ده؟ هو انا لو رعيت ساعه زياده او ساعتين زياده انا الغنم بتاعي هستفاد والناس كلها مش هتحس بحاجه والايه؟ الضرر موزع على الجميع. فبيعمل ايه؟ فبيعمل ده. في واحد تاني بينتبه لده، فكلهم بيرعوا رعي جائر فبيدمروا المرعى وكلهم ايه؟ بيتضرروا. المعضله في صورتها تانية اللي هي بيسموها معضله السجين هي نفس المثال، بس ايه اللي هو يقول لك ايه؟ لو المجموع علم افكاره هي قاعده الفوز للجميع وعدم الاضرار بمصالح الاشخاص حتى لو انا كسبت، دي بيسموها معضله السجين. ان هو انا واخونا اسمك مصطفى، انا ومصطفى اتمسكت لا قدر الله، خلاص قالوا المصطفى لو اعترفت على ايمن تطلع براءه وانت ايه وهو اعدام، وانا لا انا ما اعرفش هم بيقولوا له كده، وقالوا لي لو انت اعترفت على بالظلم على مصطفى هو هيتعدم وانا اخد براءه. انا هو ايه؟ انا ارفض ان انا اعترف عليه وهو يرفض يعترف عليا، واحنا الاثنين ما نعرفش ان احنا لو ما اعترفناش احنا الاثنين وما لبسناش بعض احنا الاثنين هناخد براءه. خلاص. فمعضله السجين في ايه؟ يقول لك ان كل سجين يجب ان ينطلق من منطلقات شخصيه من عالم افكاره ان ايه؟ عدم الاضرار بالاخرين حتى لو انا هستفيد فننجو جميعا. يلخص هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث السفينه، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينه فاصاب بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها. في ناس معاهم سفينه دورين، ففي ناس قال لك نقتسم، في ناس قاعدوا في الدور العلوي وفي ناس قاعدوا في بطن السفينه. بطن السفينه ده عايز يشرب يعمل ايه؟ فيطلع يجيب جردل ينزل الجردل يجيب ميه يلطلط على الناس اللي فوق وينزل تحت. بعد شويه الناس اللي فوق تضرروا قالوا لهم انتوا رايحين جايين واذيتونا وبتاع مش عارف ايه، واللي تحت قال لك ايه؟ احنا ضايقنا الناس اللي فوق نعمل ايه؟ قال لك فلولا خرقنا خرق في نصيبنا، نخرم خرم في السفينه ونجيب ميه من تحت مننا للميه ومن ازيهم. فالناس اللي فوق الحديث ليه كذا روايه، ففي الناس اللي فوق بينزلوا يقولوا لهم ايه؟ هتعملوا ايه؟ فبيقولوا لهم ايه؟ احنا هنخرج خرق في السفين في نصيبنا. عارف لما واحد يقولك انت مالك يا اخي دي بتاعت انا انا بعمل ده لنفسي وانت مالك حاجة كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ في رواية مباشرة على طول يقول ايه؟ فلو اخذوا على ايديهم نجا ونجوا جميعا، ولو تركوهم وما ارادوا هلكوا هلكوا جميعا. لو انت سبته يعمل ده هو هيهلك لانه هيخرق السفينة فهو يغرق وانت هتغرق معاه لانه مش هيغرق لوحده لان دي سفينة كلنا هنغرق مع بعض. وفي رواية تانية بتقول ان بعض اهل العلم اللي هم في الدور الاولاني اول ما شافوا كده واختلفوا فقالوا لهم ايه؟ دعوهم اهلكهم الله يفعلوا في نصيبهم ما يشاءوا. يعني يسيبوا يا اخي انت حر ما هو في بيته او في حاله. الامر المعروف والنهي عن المنكر قاعدة متعدية. ليه؟ عشان كده اهل اصول الفقه لما اي حد فيك يدرس اصول فقه بتاعه يقول لك الحقوق في حق ايه؟ في حق ده حق عباد ماشي. واحد يقول لك وفي حق لله، حق لله يعني هتجيبه امر معروف عن المنكر. واحد يقول لك انا مالكش دعوه انا بعمل المنكر ده لوحدي لا ما ينفعش برضه. ليه؟ هياخدنا الله عز وجل بعذاب، هيعمنا بعذاب. خلاص. عشان كده جزء كبير جدا من قاعده الستر في الاسلام ان انت تعمل منكر او تعمل معصيه كلنا اهل معاصي. ان انت تجاهر بالمعصيه لا، ان انت تجاهر بالمعصيه وتعلنها على العلن ولا ينكر عليك ياخذ الله عز وجل بالجميع. عشان كده قاعده الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هي قاعده السفينه. فلو اخذوا عيدهم نجوا ونجوا جميعا، ولو تركوه ما ارادوا هلكوا وهلكوا جميعا. طيب المثال الاولاني ده اللي هو مثال المرفق العام او مثال معضله السجين احيانا بيسموه السلوك العقلاني او الرشيد او الاناني، ان انت بتعمل لمصلحتك وده طبيعي حكم الانسان. ايه حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو كان لابن ادم وديان من ذهب خلاص لابتغى ثالثا ولا يملع ابن ادم الا التراب. خلاص احنا نزوع الافاده الشخصيه ده منزع انساني. لا، في سلوك معاكس برضو بيخلي الناس تاخد قرارات كارثية عكسه، بيسموها قرارات غير عقلانية. ان هو ايه؟ تبقى عارف ان ده غلط ومجمع على غلطه وتعمله كده. زي ايه؟ مثال مشهور جدا بيسموها أزمة ثعالب تسمانيا، بلد مقاطعة اسمها تسمانيا. تسمانيا دي ليها برلمان، البرلمان ده فيه حزب أغلبية وفي حزب معارض طول عمره معارض ومش عمره ما يشكل أغلبية، اسمه حزب الخضر. حزب الخضر ده أحزاب منتشرة في العالم كله. إيه اللي هي إيه حزب الخضر؟ ما عندناش إحنا خضر ولا زر ولا بيض، ما عندناش أي حاجة. حزب الخضر ده إيه؟ حزب بيحافظ على البيئة، يقول لك الكربون زاد، اللي مش عارف ايه، ننقي الهواء، في ارانب مش واخده حقها، نعمل ممرات عبور للقطط، مش عارف. اليابان حد لو شاف كان في قطر كده بيعدي فيقول لك السحالف، في سحلفه صغيره جدا فلما تعدي وتطلع من القضبان وهم بوظوا الطبيعه، فاجبروا شركه اللي بتعمل الفلنكات تعمل مواقع تعملها بشكل يو كده عشان السحالف تعدي على طول والقطر عدي وبتاع ما تموتش، مفيش حاجه تموت منها. فده خضر يعني ايه؟ احنا طبعا بنسيب البني ادمين تعدي في الاوتوستراد ويموت، وما احنا بنلعب اللي هو ايه، نجا نجا ما نجاش. انت عارف قاعده داروين كان هيفرح قوي بمصر، البقاء للاصلح. عرفت تعدي من قدام العربيه؟ طب انت كف، قال لك ايه؟ سرفايفل فور ذا فيتست. عشان كده ذريتك هي اللي بتنجو. ما قدرتش يعني، كل الناس اللي مات في الدايره ايه؟ اللي هي الذريه اللي هتندثر في مصر. عضلاته قليله، العضلات الخلفيه بتاعته، استعداده، ادراكه، ما يعرفش يجري، ما يعرفش ان هو لو عدى ممكن الثانيه تجيبه. يعني انت مش الاولاني بس، لا، انت القاعده ايه؟ بتنور الاول، الثاني، تدحرج قفزه، تدحرج قفزه، هي دي القاعده. في واحد صديقي كان مهندس بياخد راتب كويس، قال لي انا صاري في رقم كبير جدا لاني ايه، هو زي انا ما عندي هسس بصري، انا ما اقدرش اعدي في شارع كبير زي كده، لا هموت. ما ينفعش. فكان ياجر تاكسي عشان عايز يعدي في الاوتوستراد يروح الناحيه الثانيه، فاجر تاكسي يروح يطير من بعيد ويرجع ثاني عشان ينزل الناحيه ده عشان ياخد عربيه الشغل. فناس يقولوا طب ما تعدي، تعدي ازاي؟ انا هموت يعني ما اقدرش خلاص. فالجماعه بتوع تسمانيا قالوا ايه؟ الحزب الحاكم قعدوا مش لاقي حاجه يعملوها بتاع، قال لك ايه، احنا كل بلاد العالم المتقدمه عندها ثعالب واحنا ما عندناش في تسمانيا ثعالب. طيب صوت، قال لك نشتري ثعالب ونطلقها في تسمانيا، تقعد الخضر دي بتاعتهم. يعني انا قاعد طول انا ماليش لازمه في اي حاجه، بس انا بقى ايه في السحالف والسحالي والتماسيح والحاجات دي، انا هو ده شغلانتي. قال لهم لا، جيت لي في ايه؟ في منطقتش دي ايه؟ قال لهم لا، خدوا بقى الثعالب دي، لو جت في حاجه اسمها دوره الدوره الطبيعيه وان ده بياكل ده وبتاع، فالتعالب دي لو جت هتاكل كل الحاجات، الارانب وبتاع، الحاجات اللي احنا مشهورين بيها، والعدو الطبيعي بتاع التعالب مش موجود. فالتعالب ده ايه؟ برنس هيقعد ياكل وما يتاكلش، فهيبرطع فهيبوظ لنا الخلل وبتاع. قالوا لهم لا احنا هنعمل كده، عند مجرد عند. قال لك هو اختار ايه؟ قال لك اختاروا انه ما يجيبوش تعالب، احنا هنجيب تعالب. ده قرار غير عقلاني غير منطقي خلاص. فراح ايه؟ راحوا جابوا تعالب. طبعا التعالب جت زغاريت للصبح. قال لك ايه؟ ما العدو الطبيعي بتاعها مش موجود، وارانب. زي واحد لما واحد مثلا واحد مننا مصر زمان سافر مش عارف بلد المالديف ولا الفلبين حاجه زي كده، فاكهه احنا مثلا غاليه ومهمه جدا عندنا وبتاع، دي هي حاجه مشاع قوي هناك، فاللي هو في اي وقت في اي حته تلاقي الناس مكومها وتاكل ببلاش وبتاع. يعني الثعلب ده كده راح كل دي ارانب هتتاكل؟ يعني احنا هنعمل شاورمات وبتاع، يعني كلوا كل الحاجات وعملوا خلل غير عادي، وقعدت المشكله كبيره جدا عشان يصطادوا الثعالب ويهجروها وبتاع حاجه كده. القرار ده قرار المجتمع خده، مجتمع عاقل وعنده برلمان وعنده ابحاث، والناس قالوا لهم غلط باثباتات، خدوا رايهم؟ لا. ليه؟ كده. طبعا احنا في مصر احنا مش محتاجين نضرب امثله، لان عندنا امثله ضخمه جدا في ده. انا مره حد صديقنا دكتور كليه هندسه بيقول ممر نفع الازهر، بيقول لك مش عارف ليه 167 خطا انشائي وهندسي حاجه زي كده، اللي هو ايه، كل الناس الهندسيين قالوا ما ينفعش يتعمل بالطريقه دي خلاص، واتعمل ساعتها. كان ايه السبب؟ قرار سيادي ان في حد بيعدي، المفروض حد مهم وقتها لازم يعدي من حته لحته معينه، فالمفروض ما يقطعش اي حاجه، فقالوا له ايه؟ فقال لك اعمل لك تيوب. طب يا ابني ما ينفعش، هيحصل خلل وبتاع، هي كده. جربت قال لك انا جربتها ونفعت. طيب امثلة اخرى في حاجة بيسموها برضو دي اللي تخلي المجتمعات تاخد قرارات كارثية اللي هو ايه بيسموها معضلة القطيع اللي هي الموت مع الجماعة رحمة. عارف لما كل الدفعة ما تكونش مذاكرة وانت مش مذاكر هنسقط يقول لك مش الدفعة كلها هتسقط يلا بينا. ايوة مش برضو ما هو سقوط برضو اسمه يعني انت يقول لك الموت مع الجماعة رحمة يلا خلاص ليه اللي هو بيسموه تفكير القطيع ان احنا كلنا مدام مع بعض انا مع الناس انا برغم ان النبي صلى الله عليه وسلم عليه لا يكون احدكم مع يقول اذا احسن الناس احسنت واذا اساء الناس اساءت بل وطيم عن انفسكم يعني على ايه الخير لو الناس هتسيء لا ما تسيئش معهم احسن وتحسن معهم في الاحسان بس خلاص. أزمة القطيع دي مشكلتها ان هي مش بتصيب لا مجتمع متخلف ولا لا بتصيب معظم الناس. زي ايه مثال في مثالين مشهورين جدا. المثال الاول مثال ازمة الخنازير خليج الخنازير. خليج الخنازير ده ازمة كبيرة جدا مشهورة في السياسة الخارجية الامريكية في زمن الرئيس الامريكي كينيدي. كينيدي كان حصل ان في ساعتها الحرب الباردة ما بين الاتحاد السوفيتي وامريكا. المهم الاتحاد السوفيتي حصل انقلاب يعني بمساعدة الاتحاد السوفيتي في كوبا. فجي كاسترو فيدل كاسترو. فامريكا كانت عايزة تعمل حركة تفهم الاتحاد السوفيتي ان اي عبث بالفناء الخارجي او الفناء الداخلي او القريب من امريكا مش هيمر بسلام. فعملت قرار كينيدي اجتمع بالفريق الرئاسي وقال لهم طبعا احنا متفقين ان احنا اكيد لازم هنعمل عمل عسكري ضد كوبا. قالوا له طبعا يا ريس. قال لهم طبعا احنا هننزل قوات خاصه تخطف الراجل ده وتجيبهم في شوال. قالوا له طبعا يا ريس. وراح واخد القرار بدون اي ايه الناس كلها مع بعض. قال لك مش الرئيس قال كده ويلا بينا. خدوا القرار. القوات الخاصه الامريكيه نزلت. طبعا امريكا عملت الحركه دي مرتين. مره في ازمه طلاب السفاره الايرانيه بعد الثوره الايرانيه وكانت فضيحه. ومره في كاستور عملوا انزال العيال دي اتنفخت ورجعت وكينيدي طلع اعتذر على الجميع وامريكا كان شكلها زي الزفت. الامريكان بما انهم فيهم حسنه لطيفه جدا ان هم في الغالب ما بيحبوش يكرروا الخطا الواحد مرتين. احنا نموت في الخطا ده احنا مكررينه كام 450 عشان نبقى متزنين ونكمل حاجه ثانيه. قال لك القرار ده الطريقه دي ما يتخذش بيها اي قرار على مستوى الرئاسه. ده رئيس الجمهورية مفيش حاجة كده. امال ايه؟ قال لك واحد الفريق الرئاسي لا يجتمع مرة واحدة يجتمع على نصين والنصين ما يحضرهمش رئيس الجمهورية. بعد ما يتقسموا نصين ودول كل واحد يعرض رأيه ويكتبوها ويشوفوا المخاطر والمساوئ ويعملوا نسب يقسموا كل فريق نصين ياخدوا النص ده يودوه هنا والنص ده هنا ويعيدوا تاني بحيث يحصل ايه؟ خلط ومفيش حد ينسق مع ورقة. وبعد ما يجتمعوا يجي الرئيس يحضر عشان لو حضر من الاول ممكن يأثر عليهم بحضوره والناس يبقى عايزين يشوفوا هو عايز ايه ويمشوه ولا بتاع ويسمع منهم. وبعد ما يقيم كل الاختبارات يختار قرار بناء على ده. هي نفس فريق الرئاسه بتاع كينيدي اول بعد ما ازمه خليج الخنازير اتعملت واعتذر كينيدي وبتاع ازمه الصواريخ الكوبيه الاتحاد السوفيتي يسكت. لا بدا يعمل ينسى ان يعمل منصات اطلاق صواريخ نوويه في كوبا. دي معناها ان امريكا هيبقى فيها ايه صواريخ نوويه في افاها. فأمريكا طبعا ده مش ممكن تسمح بيه. عملوا بقى مناورات دبلوماسيه وسياسيه وبتاع لغايه ما كينيدي في الاخر في نقطه جوهريه قال لو الصواريخ منصات الصواريخ دي ما تفككتش هندسيا واحنا رصدناها وبتاع خلال اكس وقت احنا هنضرب كوبا نووي. خلص الكلام. هم كانوا لسه ضاربين اليابان من 15 سنه فيتصدق فيهم. هم جربوا وضربوهم بقنبلتين فالعالم كله يصدق في امريكا ان امريكا لو هددك نووي ممكن تضربه وهي ضربت قبل كده وتحملت تبعاته وضربته في دوله تعتبر دوله امبراطوريه بل دوله محسوبه على العالم الصناعي مش دوله من العالم الثالث ولا بتاع يعني ايه ما هو ده مصالحها الحقيقيه. فالعالم كله استفككت الصواريخ وكانت مصدر كبير جدا لنفس الفريق اللي خد نفس القرار بتاع ايه ازمه القطيع. اخر حيله فكريه برضو في عالم الافكار بتخلي المجتمعات تاخد قرارات كارثيه احيانا بيسموها معضله السد. ايه معضله السد؟ ان انت لما تكون في ليله الامتحان وفي حاجه مش هتذاكرها وقررت 100% مش هتذاكرها بتفكر بعقليه السد اللي هو ايه يعني الدكتور ما هي هيجيب دي لا مش ممكن الغي. هو انت بتعمل كده ليه؟ لان انت لو اقنعت نفسك ان هو ليه ما يجيبهاش احتمال فعلا يجيبها. انت هتتحمل عبء نفسي وهتذاكر وهتضرب حركه برطمانين قهوه وتسهر وبتاع فالاصل ايه يا راجل ممكن يجيبها؟ لا لا مش ممكن، انا ما تصدقش فيه كده، لا كرامته ولا اخلاقه، وهو من عيله ما يعملش كده. ليه ليه يجيبها؟ وبيجيبها في الغالب، بيجيبها في الغالب، بيطلع مش من عيله وبيجيبها خلاص. طب ايه السبب؟ ليه معضله السد؟ ايه معضله السد؟ ان احنا البني ادمين ربنا مدينا شويه ميكانيزمات احيانا بنستخدمها في الاحتياج، واحيانا بنستخدمها عشان ننجو عشان نعيش. ايه بقى؟ جابوا مجموعه ساكنه تحت السد، قريبه جدا من السد، السد ده لو انهار الناس دي هتصحى وهي بتتحاسب، مش هيحسب مش هيفتكروا ان هم ماتوا، هيصحى يلاقي الملك على طول بيكلمه خلاص. في ناس ساكنه بعيد 10 كيلو 15 كيلو عن لو السد انهار ميه واعاصير وهينجو فيك. يسالوا الناس اللي ساكنه قريب من السد، والسد لو انهار هيموتوا على طول؟ السد ممكن ينهار. قول يا راجل ينهار ايه؟ لما ينهار؟ لا ما ينهارش طبعا. ليه؟ لانه لو فكر ان هو هينهار هيبقى قاعد طول مش هينام. عشان كده دايما يقولك في الحروب الانسان كان متكيف. يعني ايه كان متكيف؟ اول ما احنا بنبقى مرفهين ومراوح وبتاع وكنتاكي ومش عارف، اول ما يخش الجيش ولا يروح حاجه صعبه ولا مش عارف، تلاقي ايه؟ ما فيش دورة مية، لانه اكتشف ان ما في دورة المية، هي دورة مية اسم مجازي ما فيهاش مية، هي دورة بس. والصحراء والعودة الى الطبيعة وانسان الكهف، طب ايه؟ يقولك ما فيش اكل وما فيش دورة مية وما فيش بيقعد بقى ايه؟ يتخلى عن رفاهيات كتير. ولو مفيش اي خلاص، مفيش نوم، مفيش بطانيه، وعاد العقربه تعدي عليك وانت ما يحصلش حاجه، والسحليه غير مطهره، هي مش هتنقض الوضوء. اسئله بقى كتير بتعديها زي ايه الميكانيزمات دي؟ ان انت لو ما عملتش كده مش هتنام، ولو ما نمتش هتموت، لو ما نمتش فلازم تنام. لما تيجي في حرب وقاعد حاطط خندق وبتاع، ايه احتماليه ان تنزل عليك دانه؟ ممكن. انت بتعمل ايه؟ انا هسيب كل الناس وليه وتنزل في الحفل وتسيب وننزل لها في الحفرة ليه؟ ليه يعني؟ يبقى في تعرف في قوانين احتمالية كوميدية اسمها قوانين فين ولا مورفي، اللي يقول لك ايه؟ لو معاك ألم رديء صنع وقع لا يمكن يقع على سنه، لا يمكن. لو رديء لو عندك ألم غالي ودافع فيه فلوس كتير، لو وقع مش هيقع غير على سنه. لو جبت ألم روترنج غالي من أبو قلب نحاس القديم، لازم هتنسف تجيب البنطلون الجينز مش أي بنطلون تاني، عشان التويستنج بور لازم تكسره، يتكسر في غسالة. طب لو الصيني لا ما تنساهوش يا كنت انسى وطلعه من اللي مش عارف. ورقه الجورنان اللي بتفرز على الاكل لازم تكون الورقه اللي فيها اهم خبر اللي انت متصور. ايه ده ما عداش عليها خبر ده. الكتاب اللي هترميه اهم كتاب عندك، وهكذا. دي قوانين احتماليه مضحكه بس فيها قدر كبير من اللي احنا بنقابله في الحياه الحقيقيه. مورفي او مورف قوانين الاحتماليه انت هتلاقيها على يعني مشهوره جدا، قوانين الاحتماليه كوميديه مش حقيقيه خلاص. لا هي مشهور الجانب. انت عارف ان العلوم كل علم ليه جانب كوميدي، فده الجانب الكوميدي في الرياضيات والاحتمالات في الاحصاء خلاص. طيب الجماعه بتاع السد، لا هو بياخد الميكانيزم بتاع ان هو انا عايز اعيش، بالرغم ده ممكن يلبسه في الحيطه اللي هو ايه زي. عشان كده مثلا الطب والهندسه، الطب والهندسه، والهندسه اسوأ والهندسه العسكريه اسوأ من الاثنين، ودول احيانا بيبقوا لعنه لما بيتجوزوا. ايه السبب؟ الراجل الدكتور قبل ما يخش الطب ما بيبقاش عارف ان في بكتيريا، وما بيبقاش عارف انواع الامراض والحاجات. اول ما بعد كده وهو بياكل من عربيه الفول بيبقى بيتعذب. ليه؟ عارف بقى اللي ممكن يحصل. يعني هو ايه؟ هيشغل ميكانيزم السد يعدي. لو ما شغلوش هيقول لك ايه ده؟ وانا هركب الميكروباص واقعد على الكرسي اللي قاعد كل عليه الناس والبكتيريا وهمسك الاكرة وبتاع وامسكها وايده وبتاع خلاص. مش هتشرب عصير عند اي عصاره، مش هتستخدم اي حاجه مش مغسوله بميه درجه حرارتها 300 ماء و100 ما ينفعش، احنا عايزين سوبر هيتد ستيم عشان نطهر الحاجات اللي وهكذا. فهي الجماعه المهندسين اهم مباتي قاعده اللي هي فكره الورست كيس، يعني شيل الواد ده من الحته الفلانيه، يقول لك يعني هيقع. يقع احتماليه 85% يقع، هيقع خلاص. شيله الكوبايه دي هتتكسر. ليه يعني اللي سابق هتتكسر؟ احتمال تتكسر. المهندسين بحكم الدراسه وخاصه اللي بيستخدموا اللي بيتعاملوا مع المكن او السوفت وير، يقول لك ده احتمال قائم ولا مش قائم؟ قائم. فهو بيحسب دايما على ايه؟ على الورست كيس. بتوع مدني لما بيجي يصمم ما بيصممش على الاوبتيمال، بيصمم على ايه؟ فاكتور اوف سيفتي. ايه طبعا هو اتغير بعد زلزال 92، احنا زودنا ضربناه بثلاثة بسبب كل مباني مصر وقعت طلعوا كل المهندسين سارقين في الـ في الـ في الزلزال فضح الدنيا. لان احنا دايما في الهندسه يقول لك في حاجات ما تقدرش تختبرها زمان على الاقل. اختبارات غير متلف، اختبار غير متلف التراسونيك او ليزر وبتاع، اختبار متلف لازم اكسر ايه، اخد شريحه من اهده عشان الزلزال جه ايه، عمل اختبار متلف جماعي. في عمارات، في عمارات بعد ما وقعت كانت في اعمده متشاله، عمود يا بيد، عمود عمود اللي بتعمله ده حرام، عيبه حرام. شال عمود عماره 15 دور، شال عمود. طب شيلته ليه؟ قال لك اصل انا كنت بوزع، بوزع الانتريه ف بتوزع ايه؟ يعني هو كان مراته قالت له لا انا ما زمايلي ما تقوليش في نوسع اللي. طب دي الحته دي، قالت له طب ما نشيلها، شالوها، شالوا العمود خلاص. وكان في سياخ مثلا، اعمده كان مثلا في 10 سياخ طلع في 5 او في 3 وهكذا، حاجات زي كده في مصر كبير خلاص. فده كان اختبارات، اختبارات متلفه الحمد لله انجت الجميع. طيب بما ان الانسان كائن ممل، يعني لا كائن ممل يعني ايه؟ يعني ما انا اعمل الغلط تتعلم من غلطك؟ لا ابدا، انا البس في نفس الحصه ثاني، هي ما هي مش مشكله. يعني احنا مثلا من ايام ما بنتزنق في الامتحانات من ثالثه اعدادي حرمنا، ابقى انا بص كبير اهو ناضج ما فيش ابدا. انت انت بتحب مثلا قضايا المسلمين الحرجه في ايام الامتحانات، انت بتقرر انت تتعلم اللغات البائده انت بتكتشف ان اخواتك معذبين في بورما والبرازيل قبل اسبوع الامتحان، انت بتنوي تجاهد وتعمل فتنس وتروح تلتحق بالمجاهدين ضد الكائنات الفضائيه في المحيط الاطلنطي برضه في الموسم، انت البنت بتقرر ان هي تلتزم وتقرب من ربنا والسلوك ده ما ينفعش، تتعلم دينها برضه في اسبوع الامتحانات، انت بتقترح ان انت لا انا عايز اعمل كارير شيفت، انا عندي اسئله وجوديه انت يعني انت عرق الالحاد ايام الامتحانات، انت البنت بتقول لك لا انا مقصره مع بابا وماما انا اقعد معاهم كتير برضه ايام الامتحان وهكذا. احنا دي حيل نفسيه مشهوره ومعروفه، وانت بتكرر نفس الغلط، وبعد ما تخلص الامتحانات على الطبق ده ما يحصل تاني، هو ما يحصل تاني وبيكرر. ليه؟ كائن انسان كائن ممل. طيب بما ان ده بيحصل، هل ده بيحصل عندنا بس احنا كمصريين؟ لا، امريكا جماعه لطاف جدا، الاحصاء العلم الاحصاء عمل طفره في كل العلوم في القرن العشرين. في كتاب لطيف جدا مكتوب بلغه غير متخصصه اسمه ذواقه الشاي، ذواقه الشاي طبعه العبيكان، كتاب موجود بي دي اف، كتاب لطيف جدا، لطيف جدا. المقدمة فقط على الأقل فيها شوية أفكار، هو اسمه ذواقة الشاي لأن في ست كانوا بيتخانقوا، ستات يا أخي والله عملت طفرة في كل العلوم والله صحيح. في ست كانوا قاعدين جماعة إنجليز ولا مش عارف جنسيتهم إيه، قالت لو إحنا كبينا عملنا شاي بلبن، لو حطينا الشاي وكبينا عليه اللبن يفرق من إن إحنا لو حطينا اللبن وكبينا عليه الشاي. ففي ناس قاعدين قالوا لهم ايه؟ هبص شوف قال لك بيفرق، هو فعلا ممكن يفرق، انتوا ادرى يا اخوانا احنا ما يعني احنا ما نقدرش نقصر معاكم في حاجه. لا ما انت ما تقولش يفرق فيه، انت تخصص مين اللي قال يفرق فيه؟ انت تخصصك ايه؟ انت ايه؟ وانت مدني ماشي خلاص يا جماعه. ايه هو اسم الكتاب متسمي بسبب هذه التجربه؟ ففي واحد اللي هو ابو فكرة التجريب والضبط الإحصائي في العلوم كان حاضر الجلسة، قالوا يا أخوانا كل واحد يصلي على النبي في قلبه احنا نعمل ايه؟ احنا قالوا الجمل طلع النخلة، ادي ام الجمل وادي ام النخلة. انت مش الست بتقولك انت بتعرفي تفرقي؟ دخلوها اوضة تانية، هاتوا عدد من الكوبايات، هاتوا عدد من الكوبايات، دول يتعملوا بالطريقة يتعملوا دي بطريقة اختيار عشوائي وبتاع، وبعد كده الليبل تدوقي وما تقوليلناش حاجه ولا تبص على عينين حد، لان في ناس في التجارب ضمن الخلل في التجارب ان ممكن احد يغششك عشان عايز ينجح التجربه من غير ما يقصد، فتكتبي على كل واحده تقولي ايه لو كان اللبن قبل الشاي، بي لو كان الشاي قبل اللبن وبتاع. وراح ايه صك هذه الطريقه اللي هو احنا بعد كده بقت مشاعر في كل العلوم. انت بتقول لي ايه؟ الحبه دي بتخفف من البلهارسيا، لو سفيت دول على الريق هيطلع لك مش عارف ايه، شعرك هينبت لو ايه ده. طب ما نجربه، جربوا ادي الجمل وادي النخل. عشان كده ده الفرق الاساسي احيانا ما بين العلوم التجريبيه والعلوم الزائفه، وان كان احيانا بيبقى في خلل بعد كده بسبب العلاج بالوهم بيعالج بطريقه احصائيه اخرى. لكن الشاهد نرجع تاني ان الجانب الاحصائي ضابط لهذه الايه، للخلل في الايه اللي احنا بنسموه هنا بالعاميه في مصر يقول لك كلام من البطن. كلام من البطن يعني يقول لك ايه؟ لا هو ده مش عارف احسن دواء بيعمل مش اي كلام. طب في احصاء؟ طب حلنا على بيبر ورقه مش اي حاجه علميه تقول الكلام ده، حاجه محكمه في مؤتمر مرجع اجنبي مفيش الكلام ده خلاص. فقول الامريكان قال لك احنا نعمل احصاء، على الأخطاء الكارثية اللي بتاخدها المجتمعات الكبيرة والصغيرة المتخصصة. المتخصصة يعني ايه؟ يعني شركات عامة وشركات خاصة ومشاريع استثمارية ومؤسسات دولة وبتاع. راحوا جايبين كام؟ 33 ألف شركة خاصة وعامة، وراحوا عاملين منفذين عليها استبانة إحصائية سميت بعد ذلك بالذكاء التنفيذي، مصطلح كده اسمه الذكاء التنفيذي. ايه هو يا عم؟ قالوا ليه إحصائية ان من 70% ل90% من الشركات اللي بتنشأ في امريكا بتنهار في اول 3 سنوات. يعني تعمل مشروع هيقفل بقى، يعني انت اي حد بتقابله يقول لك انا عملت مشروع هيقفل خلال 3 سنوات ما تفولش، لا هو هيقفل خلال 3 سنوات. ليه؟ الإحصاء بتقول كده ان 90% هي يعني زي ما احنا زي انتوا قاعدين قدامي، انتوا اكتر من 40 فرد، يبقى 100% 100% فيكم كذا شخص مولود في نفس الشهر قطعا. يعني انا اقدر احلف على المصحف عليه، واحد يقول لك يا اخي ما تحلفش اللي مش ممكن يحصل. احتماليا هو كده، ما دام اكتر من 40 شهر عدد الاحتمالات عدد الشهور في عدد الناس. لا ما انت تقرا المقدمه عشان تعرف، هو الراجل كتب كتاب من 600 صفحه حط فيه قواعد البحث التجريبي الاحصائي. لا هو حط الكتاب لكن زوقت الشيء، كتاب بيشرح فايدة الإحصاء في كل العلوم لغير المتخصصين، لكن هو الراجل اللي حضر التجربة. ومش هقول لك ايه اللي نجح التجربة، انت روح تقرا المقدمة نضيفها للتكليفات دي، في حاجة جميلة والله. لا ده مستحب، احنا مفرقين من المصطلحين. واجب هتدفع على 5 جنيه، مستحب لو عملته ممكن في اخر الدوره ان شاء الله.
في مدرب بيسبول فاز بالدوري وهو كان في الرانك الاخيره او الاخيره
احنا فقط. في انتوا عارفين كان في واحد مشهور قوي لعيب تنس ارضي امريكي، والله ما فاكر هو كان بيلعب حاجه الاول بيلعب بيسبول يمكن، وبعد كده بقي بيلعب كوره وكان مشهور جدا. لا ده قديم غير اللي من الشباب اللي موجودين دلوقتي خالص. خلاص جه الراجل كان بيلعب مع واحد اظنه الماني او بتاع، الولد اللي قدامه في الاول اول ما يعني قعد اول عدد ماتشات مع كل ما يقابله اتحمل الالماني ده. المهم الراجل ده امريكاني وفي قدر من البحث العلمي، الرياضه يا اخوانا جزء كبير جدا فيها غير الموهبه وبتاع، فيها تخطيط وبتاع. راجع كل ماتشاته فيديو، لان اللعيب بيعمل ايه؟ اول ما بيجي يضرب السيرف خلاص رفع الكرة لا ارادي بيعمل لسانه ناحيه الناحيه اللي هيلعب فيها. يعني اصعب حاجه في السيرف لو هو سيرفه قوي، لو انا ضرب السيرف وجي قوي جدا ناحيه اليمين، فانا لما هرده الكره هتبقى على حد هنا لعب تنس طاوله او تنس ارضي، ما دام الكره طلعت رجعت بطيئه وعاليه خلاص انا دخلت على الشبكه احطها له في اي حته واخلص الماتش، او هيقعد طول الوقت يدافع وانا في الاخر همطوح وفي الاخر هجيبها خلاص. فاكتشف ان هو احتماليه كل ما بيرفع لسانه في حته لو عاد كده يمين كده شمال لفوق او لتحت في حته قاعد يدرس لان احصائيا 100% كسبه بعد كده كل الماتشات اللي قبله، وما قالوش غير لما اعتزل. بعد ما اعتزل قال له، هو الراجل بيقول لمراته هو بعد كده في مذكراته، الراجل بيقول لها انا بعد كده بقيت هتجن، انا حاسه ان هو بيقرا افكاري. هو ما كانش بيقرا افكاره، هو كان عمل عليه احصاء وعرف ان هو بنسبه 99% ان حركه لسانه دل على اتجاه الكره فنفخه. خلاص كده. طيب جه عملوا استبانه الذكاء التنفيذي طلعت لهم نتائج. هي كانت الاستبانه فيها ايه عشان بس تعرف؟ الاستبانه دي مجموعة من الأسئلة بتتسأل وبيطلع بيها نسبة. كل الموظفين بتوع ال 33 ألف شركة سألوهم إيه؟ قال لهم هي الشركة اللي أنت بتشتغل فيها إيه وظيفتها؟ إيه الرسالة بتاعتها؟ إيه الرؤية؟ يعني الشركة دي عايزة تعمل إيه؟ إيه رؤيتها؟ إيه الرسالة؟ إيه علاقة وظيفتك بالرؤية والرسالة دي؟ هل المجتمع الوظيفي اللي أنت عايش فيه بيساعدك على أداء هذه الوظيفة اللي تحقق هذه الرؤية والرسالة؟ وأسئلة من هذا القبيل عشان يعرفوا المؤسسات بتوع عليه. خلاص؟ فوجوا إيه؟ بهذه الإحصاء. الإحصاء دي لما تتحول الإحصاء اللي أنا بقوله ده حقيقي بس هو اتقلب لمثال لعبة كرة عشان الناس يعني تفهموا أكتر. الإحصاء لو طبقت على فريق كرة يحصل إيه؟ يحصل إن إيه؟ 4 بس من اللعيبة عارفين الجون بتاعهم فين. 4 بس من اللعيبة عارفين الجون بتاعهم فين. 2 بس أصلا مهتمين بالمباراة من أصل 11 لعيب. 2 بس عارفين دورهم الخططي جوه اللعب إيه؟ كل اللعيبه بتلعب ضد فريقها ما عدا 2. خلاص يعني نتيجه شبه كارثيه. واحد يقول لك طب دي شركات ايه؟ دي شركات كبيره وشركات خاصه وشركات حكوميه بل الاف عشرات الالاف. طب ازاي بيعملوا كده؟ ما هو الاحصاء بتقول ليه انه 90% من 70 ل90% من الشركات بتقع عشان كده. احنا بنسال في مصر هنا كتير جدا تلاقي واحد ايه، انا مثلا عندي في المنطقه انا سكنت في كذا محافظة وفي مناطق سكنية كتير جدا، لا أحصي عدد المرات اللي أنا أبقى ماشي ألاقي إيه محل فتح حاجة ويعني إيه واحتفالاته بتاعنا من جوايا هتقفل أو هيغير النشاط. بعد شوية ألاقي إيه أحذية حريمي، بعد كده فودافون، بعد كده موبايلات، بعد كده مكواجي، بعد كده بلاي ستيشن، بعد كده بلياردو، اللي هو إيه الذكاء التنفيذي. هو ما فيش حاجة خالص انت لا دارس المنطقة عايزة ايه ولا مش عارف ايه وبتاع وهكذا خلاص. فده لا ده بينسحب على مين؟ على المجتمعات الصغيرة والمجتمعات الكبيرة. يعني ينسحب على الدول اللي احنا بنقوله ده ينسحب على الدول. واحد يقول لك ايه احنا مثلا تاريخيا مصر في اخر 100 سنة مثلا احنا عملنا كده والمصحف قرار. يعني مثلا اديكم مثال، الانجليز قبل ما يمشوا كانوا عملوا خط نقل مية مكلف جدا وتقنة كويسة في وقتها لحتة معينة. لما احنا خلاص انقلاب 52 واتفاقية الجلاء هوب مش عارف ايه من الشروط، فالانجليز قالوا لهم لا تدفعوا الفلوس اللي عليكم. مصر قالوا لهم ايه فين ايه الفلوس اللي عليهم؟ فقالوا لهم احنا عاملين خط كذا 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 وده كان لسه ما خدناش من الموازنة العامة، فاحنا عملنا الحاجات دي بريطانيا اتكلفت في ده، فانتوا الحكومه المصريه يجب ان تدفع. فالحكومه المصريه قالت لهم ايه؟ اخلعوا. قالوا لهم يعني قالوا لهم لا ما مش هينفع الماتيريال. عارف لما اقول لك انا بنيت حاجه فمش عايزها يا اخي مش عايز شايف يعني مش عايز بجح مش هينفع نخلع هدوا راحوا هدوا كسروا دمروا الخط اللي عمله. طب ما تدفع ثمن يعني انت ايه؟ هو دي مش حاجه مضره وحاجه نافعه. واحد يقول لك ما هم صوره احتلال، ما انت كنت هتبنيه. انت خسر الفلوس اللي انت بتديها هو ده الثاني الزامه بكده قال له خلاص الثاني انا كنت عامله عشان مصلحتي وانا جوه البلد خلاص خرب خرب خلاص. الغريب ان المفروض انت اللي كنت تاخد القرار ده. واحد يقول لك ايه لا احنا عشان بس ايه نعلم عليهم، ده على اساس ان احنا عملنا مشروعات هادفه بعد كده في البنيه التحتيه. احنا دمرنا البنيه التحتيه تماما بعد الملكيه، مصر البنيه التحتيه زي ما انتم شايفين يعني جنه خلاص وهكذا وهكذا. طبعا يعني ما يقدر المقام ما ينفعش افوته وما اجيبش سيره مستشفى الونش. عارفين قصه مستشفى الونش؟ مستشفى الونش هنا في مصر ان هو مستشفى كانت بتتبني فهتتبني بشكل دائري المباني، ففي ونش معدة كبيرة جدا وغالية جدا بملايين. يعني المفروض دي الاول هي بتتسنتر وبتعملها يعني تثبيت جامد وبتاع عشان تبني. عند مرحلة معينة لازم تتفك وتطلع. ليه؟ لانه لو كملوا مباني هفضل جوه مش هيطلعوا. فهم كملوا مباني قال لك طلعوا الونش. ايه؟ قال لك لا والله انا والله خليه عندكم انا مش يا اخوانا ما ينفعش. وراح زودوا ثمنه على المستشفى وفضل وبقيه المحطه الميكروباص مستشفى الونش ايه مشهوره حد فين إيه؟ ما هو انت مش انت خدت الونش تدفع ثمنه. طيب ايوه
انا مدرب فريق كره القدم وتابعت لها الصيده وعدلت الكلام ده عادي ولا
انا
ولا
لا ما هو انت الفكره في ايه؟ ان انت الاستبانه دي لما بتعملها بتعمل ايه؟ بتعمل تغيير في كل النقاط. يعني في ناس بيقول لك ايه؟ واحد انت بتغير توجهات الناس. يعني انت لازم تفهمهم احنا بنعمل ايه؟ المؤسسه دي بتعمل ايه؟ ولازم تقول لهم الرساله الحقيقيه. يعني ايه؟ في ناس بيبقى فاتح شركه فيقول لك اخواننا احنا ايه؟ ايه كل دلوقتي اي مدرسه حتى حضانه بيبقى كاتب على الحيطه ايه؟ مدرسة نظيفة ومنتجة ومش هو دي رسالتك الحقيقية؟ دي مش رسالتك الحقيقية. خلاص يقول لك ايه توصيل كل الناس ببعضها رسالة لوجو وشركة. هل دي الرسالة فعلا اللي الموظفين انا اتفانى وادفع عمري عليها؟ عشان كده في شركات في العالم عمرها قصير جدا بس تلاقيها ايه او شركات عمرها طويل جدا وقد حتى حد مؤلف كتاب اللي هو انشئت لتبقى او خلقت لتبقى اللي هو اعظم شركات لم صمدت عبر التاريخ لم تنهار اداريا قط. ايه السبب؟ يقول لك بسبب السياسات الداخلية اللي هو الشفافية الشديدة جدا المرونة المحافظة على العنصر البشري ان هو العنصر البشري مقدم على اي شيء اي شيء بمعنى اي شيء. يعني مش عارف من شركة بي ام دبليو مرة شركة يا اما امريكاني يا اما الماني موظف مش عارف كان في حتة مراته جالها ولادة يعني في غير الموعد اللي اتعرف عليه فهم استشعروا ان هو نفسيا هيبقى متضرر جدا ان هو ما يشوفهاش. على حساب الشركة جابوا له طيارة هليكوبتر مخصوص وغفروه مسافة ضخمة جدا مجرد عشان يبقى قاعد جنبها دعم نفسي. واحد يقول لك ايه ده الشركة لو كانت اجرت 10 دكاترة بأي رقم مش بالكلفة دي الشركة كانت الشعار بتاعها ايه؟ ان انا لازم احسس ان الموظف اللي معايا ده ان انت ونفسيتك كإنسان اعلى من اي شيء حتى لو هو رقم ضخم جدا مليان. الراجل ده تتصور هيكون اداؤه ازاي؟ اداؤه المجموع الناس كلها هيبقى شكلها ايه؟ فتلاقي ايه؟ في شركات لما بيحصل لها في دروب عالمي فبيبدا يسرح نص العماله ولا بتاع. شركه مشهوره جدا جه جمع الناس كلهم قال لهم يا اخوانا انا القرار المفروض اللي اخده بالورقه والقلم ان انا ماشي نصكم بس انا ما اقدرش اعمل كده وانتم المفروض ما تقبلوش كده في بعض. احنا ننزل الاجور لبعض يعني انا ننزل الاجور ليكوا كلكم خلاص بس هستبقيكوا كلكم عشان ما نبوظش بيوتكم لان هي ازمه ماليه. لو انا مشيتك مش معنى ان انت هتمشي على فرصه ثانيه ده انت هتمشي من غير فرصه خلاص. فيا اخوانا تعملوا كده وبتاع الناس كلها وافقت وهو ما يعرفش هو ماشي ولا مش ماشي. المجموع وافق الشركه قعدت صمده صمده لغايه ما البيك ده خلص وطلع تاني وادوا اداء الناس كلها بعد كده ادوا اداء خيالي. فكان الناس يقول لك انت مش بتشتغل بس يقول لك انا مش بشتغل ده الراجل ده مش انقذني ده انقذني وانقذ نفسيتي وشكلي قدام ولادي ومراتي واستقراري. كل الناس كانت بتدور على شغل وفي ناس انتحرت وانا في الحد الادنى من الامان وباخد راتب وبتاع مش عارف ايه. لا انا الشركه دي اديها كل حاجه. ده ايه؟ ده تغيير الاستبانه اللي هو ايه رؤيه الشركه ايه رساله الشركه ايه اللي انت بتعمله في علاقه الشركه كل ده كان جوه الاستبانه. فانت لما بتعمل يعني النبي صلى الله عليه وسلم جزء كبير جدا من احاديث شعب الايمان حاجه و70 شعبه حاجه و30 منها شعب اجتماعيه يعني حاجه متعلقه ببقاء الشبكه الاجتماعيه بتاعت المجتمع متجانس. مش كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه المسلمين يجيروا بذمتهم ادناهم اقل واحد في المسلمين اقل واحد اقل واحد قيمه وطبق اجتماعي وكل حاجه. لو واحد قال انا اجرته الراجل ده في حمايه خلاص في حمايه لا يستطيع حتى حاكم ولا اي ان حد ياخذه ولا حد يسرقه ولو امراه. حديث ان بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم التفت من صلاه الفجر لسه هيلف فقامت بنت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وقالت ان هي اجرت زوجها وكان كافرا كان لسه هيسق ما اسلمش فقالت اجرت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انتوا سمعتوا؟ قالوا والله لا ما اسمع الا الساعه. لما تفتكر ايه ان دي عشان بنت النبي هتعمل كده. فالنبي عايز يفهمهم ان هي اي واحد من المسلمين واي واحده من المسلمين لو قالت ان هذا الرجل في حمايه فهو في حمايه لا يستطيع احد هو في جوار احد من المسلمين خلاص يمشي على كل ده. فاستخيل المسلمين كلهم لما انا مستشعر انا مسلم ادنى درجات المسلمين وده اللي قدامي الحاكم وبتاعه قلت له الراجل ده ما تعملوش حاجه الا لو ماخوذ بشيء من حد من حدود الله لكن غير كده لا في حمايه يبقى في حمايه خلاص لا يطلب ليه؟ لان المسلمين ايه ذمتهم ذمه واحده يجيروا بذمتهم ادناه ينفع ده وهكذا. فحاله الحاله اللي بتخلقها المفروض شعب الايمان داخل المسلمين حاله اللي هو ايه لا يمكن مسلم يستشعر المفروض لا خوف ولا جوع ولا بتاع مش ممكن يستشعر ده. ليه؟ يعني الاسلام اداله حق في حق في مال اخوه 3 ايام لو هو ضيف واداله حق في اخوه الجار جاره لدرجه ان النبي صلى الله عليه وسلم قعد من كتر وصايا سيدنا جبريل. كان سيدنا جبريل لما يبدا يوصي النبي باشياء فالنبي يتصور ان هينزل امر معين. فالنبي صلى الله عليه وسلم جه في مره قال لهم كده قال للناس كلها ناس قدام الناس في المسجد قال لهم ايه اي واحد معاه شيء من الخمر فلينتفع بيه اي واحد معاه خمره يشربها يبيعها. ليه؟ توشك ان تحرم هي لسه مش محرمه هي مباح لغايه دلوقتي. فاللي بيتاجر بيها بيتاجر في مباح واللي بيشربها بيشرب مباح فيوشك ان ينزل فيها شيء فاللي معاه حاجه ينتفع بيها خلاص. نفس الحكايه سيدنا جبريل نازل عمال اوامر لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انها سيورث. يعني هينزل يقول له على فكره الجار بيورث ودي ميراث وكذا ومن اهل الفرائض ولي من كتر الجار. فانا كمسلم انا لو لم انتفع بالجيره هنتفع بجار المسجد هنتفع بحق المسلمين هنتفع بالزكاه هنتفع بزكاه الفطره هنتفع بالاوقاف هنتفع. فانا مش ممكن اخاف في المجتمع المسلم ومش ممكن اخاف من اي واحد مسلم. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك سباب المسلم من فسوق وقتاله كفر ده محدش يعرف يشتمني محدش يعرف يضربني ولو واحد اعتدى على المسلمين كلهم هنمنعهم الاعتداء. حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ايه انصر اخاك ظالما او مظلوما ودي قاعده جاهليه في الاصل. فالمسلمين لما استنكروا قالوا المسلمين قالوا النبي طب ما ده اللي كنا بنعمله في الجاهليه قالوا لا مظلوم خلاص ده تعرف اما ظالم تكف عن الظلم. فانا كمظلوم الناس هتحميني وهو كظالم الناس هتاخذ على يده والامر بالمعروف والنهي عن المنكر لو حد قال له انت مالكش دعوه محدش هيقول له لا مالك والناس كلها تتكلم فانا لا ممكن اخاف ولا جوع ولا بتاع. ده المجتمع بالطريقه دي لما تعمل شركه ولا قطاع معين من المسلمين شغال على فرض كفايه ولا بتاع فمش ممكن. المسلمين هيخافوا من ايه؟ هيخاف من المسلمين. فتلاقي عامل حاجه لما واحد بياخد بقدر كبير من هذه التعاليم النفسيه والاجتماعيه فبتلاقي الحاجه اللي بيعملها خالي من كل العيوب اللي هي ايه؟ دي مفهوم الذكاء التنفيذي عشان يعني. طيب احنا دلوقتي لو احنا طلبنا من حضراتكم مجموعة من التكليفات وده اللي هيحصل خلاص مع الوقت، مش لازم المحاضرة دي، ممكن المحاضرة اللي بعدها. الخلل بيحصل مع حضراتكم في حاجتين، يعني انتوا احنا بنقول لكم كده ليه؟ ده المتوقع من حضراتكم ان انتوا تعملوا حاجة من اثنين. واحد، ان حضراتكم حاجة بيسموها اثر فلين، اللي هو علو مستوى الذكاء، كل 10 سنين مستوى الذكاء بيزيد بمعدل 3 نقاط، وثلاث نقاط في معدلات الذكاء عالي. خلاص ايه اللي بيحصل؟ ان انتوا حضراتكم ذكائكم بيزيد، فقدرتكم على التفلت بتزيد. فانا لما اقول لكم ايه اقرض التكليف الفلاني وهتدفع 5 جنيه، تقول لك ايه عض قلبي ولا تعض رغيفي، لا ما مش هدفع. طب تعمل ايه؟ هتقرا المقال. بس هتقرا انت وانت جاي في الميكروباص خلاص، او الملخص او تمرير او حاجه زي كده، او هتقرا قبل المحاضره بساعه وساعتين الغالب، هتعمل حاجه زي كده. ايه السبب؟ معدلات اقصر فلان، اللي هو ايه معدل الذكاء. فاحنا بنقول اخوانا لو ما تحتلوش على القراءه، اقروا بشكل متدرج من دلوقتي لغايه المحاضره الجايه. لو احلناكم على حاجه تكليف، ما احلناكمش خلاص، شوفوا اللي احنا قلناه ده، لو شوفوا شرايحه بتاع حاجه زي كده. طيب الحاجه الثانيه، المشكله الثانيه اللي هو بيسموه احيانا جماعه بكثره، مع الاختلاف ان هو مرض ولا مش مرض، اللي هو الاي دي اتش دي. الاي دي اتش دي اللي هو ايه؟ فرط الحركه مع قصور الانتباه. احنا معظم الاجيال بتاعتنا بيزيد فيها المعدل ده، اللي هو ايه المعدل؟ بسبب الاستخدام التقني، ان احنا بنستخدم موبايلات فيها سمارت فون وفيها انترنت وفيها صفحات، وممكن نفتح كذا صفحه مع بعض، وممكن نبقى شغالين في محاضره او راكبين ميكروباص وسمعين سماعه وبنعمل حاجه، او بتعمل الواجب وفاتح كذا تاسك، او تقول لك لا انا خلاص افتح التكليف واقراه، تفتح التكليف وتشغل شات واثنين ثلاثه تعلق معاهم، ومش مشكله برضو ترفع صوره سيلفي، يعني كذا حاجه مع بعض خلاص. فده بيعمل ايه؟ بيخليك تقدر تعمل حاجات كتير، اللي هو بيسموها ايه؟ سويتش تاسكينج، مش مالتي تاسكينج، سويتش تاسكينج، ان انت ايه بتعمل تقليب سريع ما بين المهام. فانت بتتوهم ان انت بتعمل كذا حاجه مع بعض، بس الحقيقه ان انت بتدي اهتمام 2% 3% لكل مهمه، وما بتعملش ولا واحده فيهم باي كفاءه خلاص. طيب لو حضراتكم عايزين تتاكدوا ان انتوا عندكم هذا المرض ولا لا، عشان تستوثقوا بس، اقروا بعينكم كده 10 ثواني دي الاعراض اللي المفروض لو موجوده عند حضراتكم باي نسبه من النسب، يبقى حضراتكم عندكم بنفس قدر وجود هذه الاشياء بنسبه المرض ده. عشان بس لو حد مش شايف السبوره، واحد الاحساس بعدم الانجاز او الاخفاء في الوصول الى الاهداف، صعوبه في التنظيم الذاتي، التلكؤ في بدء الاعمال المطلوبه، القيام باكثر من مشروع في الوقت نفسه مع صعوبه مواصله اي منها، عدم احتمال الملل، بأمل اطير، انعدام الصبر ونقص القدره على تحمل الاحباط. على بعضه كده. لا احنا كل ما دام احنا كلنا في الاجيال بتاعتنا بلس والماينس 10 سنين في كل ما نجيب، لو انا مثلا لو ابويا قاعد يبقى اقل مني بنسبه كبيره جدا. ليه؟ لانه هو معظم التقنيه اللي انا بستخدمها ما استخدمهاش، هو ما تاثرش بيها. انا لو واحد اصغر مني 10 سنين انا بالنسبه له كائن صبور جدا وبتاع، بالرغم ان انا فيها في نفس الاعراض بس بنسب. ليه؟ لان انا مثلا ما دخلتش الانترنت غير وانا في رابعه كليه او خامس سنه في الكليه. في ناس اتولدت حاليا معاها سمارت فون وبيستخدمه، انا ما استخدمش سمارت فون غير من سنه ونص. في حد بيستخدمه قبلي بفتره طويله جدا. انا ما استخدمش مجموعه من تقنيات معينه متعلقه بالتواصل الاجتماعي وهكذا. انا ما بردش على معظم التليفونات وهكذا خلاص. طيب نتوقف عند هذه النقطه عشان نبدا اخر المره. المحاضره الجايه هنستكمل، احنا بقى لنا تقريبا ربع ساعه في المحاضره الاولى، فانتوا هتنجوا من غير تكليفات. المره الجايه ان شاء الله في اول المحاضره في اول ربع ساعه هنخلص المفهوم اللي كنا المفروض نخلصه المره دي، اللي هو مفهوم الجماعات الوسيطه، مفهوم شكل المجتمع التقليدي كان ايه، المجتمع الحديث ايه اللي حصل له، وبعد كده هننطلق فيه، هنبدا باندونيسيا المسلمه. ما فيش تكليفات في اول محاضره لان احنا ما وصلناش لجزء معين كنا عايزين نوصله. ممكن حاجه واحده تعملوها على سبيل الاستحباب، في موقع اسمه مهاراتي، في حاجه اسمها على جوجل، ممكن تساله اعلم اهل الارض هو جوجل، تسالوه ايه تقولوا له ايه مركز القراءه السريعه، مركز القراءه السريعه. بما ان احنا هنحيل حضراتكم على قراءه كثيره، فالناس احيانا بتخلط ما بين مفهوم القراءه السريعه وقله الاستيعاب. موجود، انا الشباب سالتهم كذا مره رجع تاني، هو كان بيقع وبيجي يعني. خلاص لو لقيتوه يبقى كان بيها، او لو ما لقيتوش ممكن تقروا في المفهوم نفسه اللي هو مفهوم القراءه السريعه. القراءه السريعه فيها جزء متوهم وجزء حقيقي، لغايه مثلا 400 كلمه في الدقيقه 500 كلمه في الدقيقه ده كلام حقيقي، ازيد من كده كلام متوهم. لغايه 400 كلمه في الدقيقه او 500 كلمه في الدقيقه تبقى سرعه حقيقيه مع استيعاب، مع استيعاب يعني ينفع تمتحنك فيه ونسبة استيعاب يعني تقرأ الحاجة مرة واحدة وتمتحن فيها 85% تحصيل وهكذا خلاص. ايه أزيد من كده هيبقى سرعة مفرطة ومش قراية حقيقية، أقل من كده عادي ماشي، بس لو زودتها مع زيادة الاستيعاب هتكسب وقت وتقدر تقرأ المواد في ليلة الامتحان أسرع وتنجح وحاجات زي كده، وخاصة لو بابل شيت ماشي. طيب فالموقع اسمه مركز القراءة السريعة، الموقع بتخليك ادخل كذا مرة جرب سرعتك في قياس السرعة، بتقيس سرعتك، بيجيب لك قطعة بتقراها أول ما تخلص بتقول له إيه تم، فبيقول لك سرعتك كذا، ما تاخدهاش يعني دي سرعة مش حقيقية، اقرأ أربع خمس مقالات واجمعهم واقسمهم على مجموعهم، ده المتوسط، ده في الغالب متوسط سرعتك الحقيقيه. تجيب السرعه دي لو قلتها لنا المره الجايه، ده على سبيل الاستحباب مش عايزين اي تكلفات في المحاضره الاولى، هنعرف ممكن نخليك تقرا ايه بعد كده، لان في كتب لطيفه جدا اشهرها كتاب واحد اسمه توني بوزان اسمه القراءه السريعه، هتلاقوا ملخصه منشور على الموقع نفسه، على موقع المركز القراءه السريعه ملخصه، ملخص في حاجه 20 ورقه ممتاز. ايه التكنيكس؟ هو طبعه الجرير اصلا، لا الجرير خلاص، الكتاب موجود بي دي اف، هيقول لكم ايه الحاجات في عالم الافكار اللي ممكن تغيرها على علاقه القراءه بعد متطور، لو قرا بسرعه مش هيسمع.
شيخ العمود وأهل العلم أحياء، دورة تأسيس وعي المسلم المعاصر مع المهندس أيمن عبد الرحيم، المحاضرة الأولى بتاريخ 9 يوليو 2017 من الميلاد، الموافق 15 شوال 1438 من الهجرة. وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأحد بعد صلاة المغرب بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة.
السلام عليكم، كل سنة طيبين. لكن انتوا شايفين ان الدورة دي مناسبة بعد العيد، يعني تعيدوا وتيجوا تحضروا دورة التأسيس.